بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، هذه دورتنا العلمية 31 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 10 من شهر ربيع الثاني لعام 41,400. وهي في رسالتين، الأولى وهي تتمة رسالة الضرر البهية للعلامة الشوكانية رحمه الله تعالى، والثانية رسالة بعنوان رسالة في الحث على طلب العلم وبيان فضل العلماء للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. ونبدأ بهذه الرسالة وهي الحث على طلب العلم وبيان فضل العلماء للعلامة الفوزان حفظه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامة توفيق الله لعبده على الخير، أن ذلك بأن يفقهه في الدين.
الله أكبر. وخيرا هذه نكرة في سياق الشرط تعم ما يريد الله به خيرا، الخير كل الخير، يفقهه في الدين. فلا أعظم من الفقه في الدين والعلم بالشريعة. ولماذا هذا الفضل كله؟ لأن الفقه في الدين بصيرة فيه، والبصيرة فيه عبادة صحيحة ومعتقد صحيح ومعاملة سليمة من الغش وأخلاق مستقيمة، وبهذا يسلم لك الدين. فمن تعلم وتفقه سلم له دينه، فكان عابدا لله سبحانه وتعالى على بصيرة، ولا أجل ممن يعمل بهذا الدين على بصير. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. هذا الفقه في الدين وهذا العلم بالشريعة. لكن الفقه في الدين والعلم بالشريعة لابد أن يكون على يد أربابه وأهله، لا على يد الأدعياء، إنما على يد أهله وأربابه. فإن العلم صنعة ولابد أن يرجع فيها إلى أهله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعند عدم العلم نسأل أهل الذكر، فلولا أن أهل الذكر يحال عليهم ما أحال الله عليهم، والله عز وجل قد استشهد بهم على أجل مشهود في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلولا أن أهل العلم من المكانة كما ذكر الله عز وجل في كتابه ما أحال عليهم، ولهذا يطلب العلم على يد أهله وأربابه. ومن هنا نقول: إن أحلت فأحل على أهل العلم، لا تحل على أحداث أسنان وسفهاء أحلام لا يعرفون بالعلم ولا إتقان ولا رسوخ، لأن العلم ليس سهلا. ولا تظن أن مسائل العلم سهلة، المسألة بدليلها ومعرفة الإجماع فيها والخلاف والاستدلال عليها هذا ليس سهلا. قد يبدو لك أن الأمر سهل وواضح، ثم يكون في المسألة ماذا؟ في المسألة خلاف، أو في المسألة إجماع على خلاف ما تعلم. فلا بد من الاطلاع والمعرفة والدراية والصبر. والصبر أعظم ما أنصح به نفسي وإخواني، الصبر في مرحلة الطلب. لا تتعجل التصدر، الصبر في مرحلة الطلب. فمن صبر في مرحلة الطلب كالزرع، إن صبر الفلاح على حصاده حتى يطيب فتسقط الثمرة وحدها، تسقط الثمرة وحدها إذا طابت. لكن إذا ما طابت الثمرة وما طابت الحبة وتعجلت حصاده قبل أوانه ما استفدت شيئا، ما حصل اشتداد للحبة وخسرت زرعك وأنت متعجل. لو انتظرت أسبوعين، لو انتظرت شهرا لحصلت حبك على أحسن ما يكون. فلما تعجلت وقد مضى شهران أو ثلاثة أشهر، فلما تعجلت عن شهر واحد لم تنتفع بشيء مما كان. لهذا نقول لا فائدة أعظم لطالب العلم في مسألة الطلب بعد تقوى الله عز وجل ولزوم العلماء من الصبر على الطلب. ولهذا الصبر على الطلب قبل التصدر، ثم عدم ترك الطلب بعد التصدر. واحد، الصبر على الطلب قبل التصدر. اثنان، عدم ترك الطلب بعد التصدر. واحد، الصبر على الطلب قبل التصدر، لا بد أن تكون عندك أهلية ما قبل التصدر. الأمر الثاني أنك إن تصدرت لا تنتقل عن الطلب. إذن الطلب مرحلة في عمرك تمثل كم؟ الطلب مرحلة عمرك، الطلب حتى أتيك اليقين، الطلب حتى أتيك اليقين. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يكون الفقه في الدين مقبولا إلا على طريقة صحيحة. ولهذا من يريد الله به خيرا ييسر له سبل الفقه في الدين، ييسر له سبل الفقه في الدين، يصبره، ينسى ذاته ويهضمها، يطلب العلم على يد أهله وأربابه، يعتني بالحفظ والمدارسة والمذاكرة والاستشكال ولزوم المشايخ وغير ذلك، يسأل الله عز وجل الليل والنهار أن يفهمه وأن يعلمه. فإن العبد إذا وفقه الله للشيء هيأ له سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سأل الله به طريقا إلى الجنة. نعم.
والفقه معناه الفهم، فالفقه في الدين معناه الفهم في الدين، بأن يفهم الإنسان دينه وما أوجب الله عليه فعله وما أوجب عليه تركه مع العمل بذلك والقيام به علما وعملا وإخلاصا لله عز وجل، فإن هذا هو الفقه في الدين.
نعم. وليس المقلد فقيها ولا عالما. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما، مقلد لا يكون عالما. نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا، المقلد يحفظ كلام العلماء والمقلد يحفظ بعض المتون لكن لا يكون فقيها. كالولد الحدث الآن قد يحفظ الصحيحين، هل صار بذلك فقيها؟ لا. نعم.
فالفقه في اللغة معناه الفهم، ومعناه في اصطلاح أهل العلم معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يشمل العلم بأصول الدين وفروعه من معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يجب من حقه على عباده، ومعرفة الحلال والحرام والواجب والمحرم إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة مما شرعه الله لنا وطلب منا معرفته والعمل به. فإن من وفقه الله لمعرفة ذلك فقد فقهه في الدين وفهمه دينه الذي هو مناط سعادته في الدنيا والآخرة.
هذا بصفة عامة، فالفقه في الدين يدخل فيه العقيدة أيضا، هذا بصفة عامة. فهو العلم بالأحكام الشرعية ولا شك أنها أحكام، لكن عند التفصيل نجد أن علم العقيدة هو متصل بما يجب على الإنسان اعتقاده والجزم به من أصول السنة. نعم. وأما معرفة الفقه فمعرفة الأحكام الشرعية العملية، فحينما تحذف كلمة العملية، ولهذا الشيخ هنا ذكر عملية، ما ذكر عملية، قال معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ما قال معرفة الأحكام الشرعية العملية. لو قال العملية هذا مختص بالفقه، انتبهتم إخواني بارك الله فيكم، الأحكام الشرعية العملية يبقى هذا يختص بالفقه. لكن الأحكام الشرعية فلا شك أن العقائد أحكام شرعية، العقيدة حكم شرعي، شرع اليوم أكملت لكم دينكم، الدين يدخل فيه كل شيء، الفقه والحديث والعقيدة والسيرة وكل هذه الأشياء. يبقى قول الشيخ هنا معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لو قال العملية لاختص ذلك بماذا؟ بالفقه. فإذا أردنا الأصول، أصول الفقه فهو معرفة الأحكام الكلية والقواعد الإجمالية يبقى ليس معرفة الأحكام العملية الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، إنما أصول الفقه ليس معرفة أحكام تفصيلية وجزئية، إنما أصول الفقه يختص بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية. نقول الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذا أصول الفقه. نقول الصلاة واجبة، هذا الفقه، هذا الفقه. نقول النهي يقتضي التحريم إلا لقرينة، هذا أصول فقه. نقول مثلا يكره الشرب قائما، هذا فقه. يبقى هذا حكم جزئي، دليل جزئي، إنما ده كلي، هذا كلي. ولهذا الفقيه يستعين بالقاعدة الأصولي، النبي نهى عن الشرب قائما مثلا، طيب النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ يبقى نرجع إلى الأصول، نقول ما عندك من القاعدة؟ يقول عندي إن القاعدة بالسبر للنصوص الشرعية، وجدنا أن النهي للتحريم إلا للقرين، تصرف عن التحريم إلى الكراه. وهنا قد صرف النهي من التحريم إلى الكراه، وقد يقال إلى الجواز مع الحاجة، فمع الحاجة يكون جائزا، مع غيرها يكون مكروها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما لما احتاج إلى ذلك. يبقى إذن الأصول يعطي القضية الكلية، يعطي القاعدة الكلية والدليل الإجمالي إلى من؟ إلى الفقيه، والفقيه ينظر في الدليل أو في الحكم الجزئي بناء على هذا مع دليله التفصيل. ولهذا شيخنا قال العلم الأحكام الشرعية ما قد العملية، لو العملية بفقه خاص بالفروع، لكن قال هنا يدخل في العلم بالأصول والعلم كذا، لأنه علم بالأحكام الشرعية والعقيدة حكم شرعي. ولهذا سموا العقيدة الفقه الأكبر، سموها الفقه الأكبر. نعم.
فالفقه في الدين هو أجل المطالب وأعظم المقاصد، لأنه يؤدي إلى العمل على بصيرة.
اكتب رؤوس المسائل اللي احنا ناخدها دي عشان نسأل فيها بعد الرسالة، نسأل فيه. نعم.
فالفقه في الدين هو أجل المطالب وأعظم المقاصد، لأنه يؤدي إلى العمل على بصيرة.
ما في أعظم، ولهذا ما في أعظم من العلماء أبدا، يأتي العلماء بعد الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء. ولهذا من هيأ الله له سبيل الطلب فقد هيأ الله له الخير كله. ولهذا يا طالب العلم احمد الله أنك من طلبة العلم، ولكن عليك واجب عظيم وعليك مهمة ثقيلة. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا من المسلمين. الله يقول ما في أحسن من هذا، ما في أحسن من هذا. فأنت إذ وفقك الله للطلب، هذا قد وفقك الله الخير كل، اصطفاك الله عز وجل هذا. لكن إن كنت محققا شرط الطلب، وإن كنت قائما بهذا الطلب بشرطه، فلا أفضل من طالب العلم أبدا. ولهذا لو أنا صاحب مال أقدمه نفقة، أقدمه ولاء، أقدمه، قدم صاحب العلم في كل موضع من المواضع. يتقدم إليك رجل غني وليس بطالب علم، ورجل يعني ميسور الحال ولكن طالب علم، لكن يستطيع أن يكفي ابنتك، لا تستشر أحد، قدم طالب العلم. يعمل عندك في محل طالب علم ورجل آخر، قدم طالب العلم. طالب العلم لا يتقدمه أحد، لأن الله عز وجل ما قدم عليه أحدا في الفضل، اللهم إلا إذا كان طالب العلم الذي عندك ليس عنده من الخبرة ما عند غيره، وغيره عنده أساس الديانة والعمل يحتاج إلى العلم والأمانة به، فحينئذ أقدم هذا على ذاك، ما في إشكالية، بشرط أن يكون الذي أقبله عنده أصل الديانة، يعني رجلا، يعني يكون رجلا مصليا، رجلا أمينا على المال كذا كذا إلى آخر ذلك. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فطالب العلم لا يتقدمه أحد، هو أفضل الناس على الإطلاق، ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إننا من المسلمين. فلهذا يا إخواني احرصوا على الطلب، ولا تعدلوا بالطلب شيئا أبدا. سبحان الله، الإنسان يجد الشيطان يقف على رأس الطلب، يبقى عنده 7 أيام في الأسبوع إلا يوم الدرس هذا، يبقى عنده 24 ساعة إلا ساعة الطلب، يبقى عنده إلا هذا. شوف يجلس مع إخوانه ساعتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ويمر الوقت وما يشعر به، حتى إذا فتح كتابا وجد جميع المشاغل قد تسلطت عليه، وجاء الشيطان يقول طيب والأولاد يأكلوا منين، طيب ويشربوا منين، طيب يعمل كذا، طيب شوف، ويزاحم بواجبات وبأشياء وبأعمال ربما الإنسان قد نسيها. أمزو خلتك الآن فين صلة الرحم جميلة صلة، طيب أمس أو أبو الأمس وبالك سنتين ما زرتش خلتك، لكن اليوم زر خلتك، طيب فتح المتن احفظه، أختك اتصل عليك أمس، طب اتصل على كده ساعة خلاص راح المتن، بقى ربع ساعة أقوم بقى إيه أتوضى بقى أستعد، راحت الساعة وربع راحت خلاص. فإذا جاء الإنسان يطلب العلم وقف الشيطان، كما أن الشيطان يقف على دينار النفقة ويعد الفقه، يقف الشيطان أيضا على طالب العلم إذا فتح متنه أو فتح كتابه أو أراد درسا. ولهذا أنت يا طالب العلم في جهاد، لا يصدنك عن الطلب شيء أبدا أبدا، أسبوعك خمسة أيام أربعة أيام ثلاثة أيام، رتب وقتك مع الطلب فلا أحسن من هذا. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم. ولهذا والله يا أخواني من خذلان الله عز وجل للأخ أن ينقله من الطلب إلى الدنيا، من طلب العلم إلى طلب الدنيا، هذا من الخذلان، وهذا لا يكون إلا بمعصية ثانية يتوب إلى الله عز وجل ويؤوب ويراجع نفسه، كيف كان يحفظ متون ويحضر الدروس اليوم فتح المحل ومثلا راح وجاء وعمل وسوى، راجع نفسك واستغفر الله وتوب إلى الله عز وجل، فما نقلت عن هذا المقام إلى غير، ولو كان مقاما مباحا، أنا ما أتكلم في العمل المحرم، أنا أتكلم عن عمل مباح. فين سعيد يا جماعة كان بيحضر؟ سعيد كان طالب علم ومهتم بالخطابة ما شاء الله وكذا، فين سعيد؟ والله سعيد كان فتح كذا، أخوه جي من الخارج واعطاله مثلا كذا وفتحوا محل مول كبير ما شاء الله أدوات منزلية وكذا، طيب يعني فين الطلب؟ والله مشغول بس شوي. سعيد والله يا شيخ أنا غصبا، والله يا شيخ بتأسى، سعيد 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 هصل إلى يوم ما عاد يذكر شيئا من الطلب. لماذا يا إخوان هذا الطلب؟ لا، افتح المشروع ما في مشكلة، رتب أمورك، إن شغلت أسبوع مثلا في إعداد شيء يبقى ها مع ترتيب بعض أعمالك يبقى يحتاج الأمر لترتيب، ما في إشكالية، المشروع ليست حراما ولا العمل ليس حراما، لكن لا ينقلك العمل عن الطلب، ده المطلوب منك، ما ينقلك العمل عن الطلب ولا تتوسع فيه، وما يمكن أن يقوم فيه غيرك بالنيابة أنب ولو قل منك الدخل شيئا ما أو المربح، لو قل واحد يقوم مقامي بخمسة ألاف بعشرة ألاف إذا كان المشروع كبير ما في مشكلة، ما أقول لا العشرة ألاف أنا أولى به، لا أنت عندك شغل آخر لا تنتقل عنه إلا للحاج إلا للحاج. فيا إخواني بارك الله فيكم، لا أفضل من الطلب أبدا ولا أحسن منه، فهو أجل المطالب، ويكفيك أنه سعي الأنبياء، ويكفيك أنها مهمة الأنبياء ووراث الأنبياء، ولولا العلم لصار الناس كالبهائم، فهل عرف معروف أو أنكر منكر إلا بالعلم. ثم انظر إلى حسناتك التي تأتي يوم القيامة، في ميزان حسناتك من؟ أمة استقامت باستقامتك، عرفت الحلال والحرام بتعليمك، فلا أحد أفضل منك أبدا. نعم، يترك الناس أموالهم ويسألون عنها، وأنت معك علمك الحمد لله، معك علمك في قبرك، معك علمك عند خروج روحك، فنفسك ليست كأي نفس، وقبرك ليس كأي قبر، وآخرتك ليست كأي آخرة. نعم،
لأنه يؤدي إلى العمل على بصيرة وعلى معرفة، فيكون الإنسان عالما عاملا مخلصا لله عز وجل في علمه وعمله، وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح.
إذن عاد الأمر إلى العلم النافع والعمل الصالح، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم،
والفقه في اصطلاح أهل العلم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى بالفقه الأكبر، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يجب له في العبادة من العبادة والإخلاص، وما ينزه عنه من العيوب والنقائص.
نقول وسائر وسائر أمور الاعتقاد والأصول، هذا ينضاف الفقه الأكبر مع معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته، هذا أجل معلوم، أجل علم ما تعلق بأجل معلوم، وهو العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، نعم، وإخلاص العبادة له عز وجل. لكن ينضاف الفقه الأكبر أيضا ما يتعلق بالأصول والعقيدة، نعم.
القسم الثاني هو الفقه في أحكام العبادات والمعاملات والجنايات والأنكحة وغير ذلك، وهذا يعتبر مكملا للقسم الأول وتابعا له.
نعم. ومن العلم قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن عاد الأمر إلى أخبار وأحكام، الأحكام اللي هي الفرعية من حلال وحرام، واجب محرم مكروه كذا، والأخبار الخبر عن الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه جملة الاعتقاد المتعلقة بهذا، والخبر عن الأنبياء والرسل مع أقوامهم، نعم، ويدخل فيها الغيوب والخبر عن الغيوب، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالغيوب كلها، وكل هذا محله الاعتقاد، نعم.
ومن العلم ما هو واجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعرفه ولا يعذر أحد بجهله،
فما سبق من تقسيم باعتبار العلم ذاته، باعتبار العلم ذاته، انتقلنا إلى تقسيم آخر باعتبار المكلف، ما الذي يجب عليه من العلم وجوبا عينيا، وما الذي يجب عليه وجوبا كفائيا، وما الذي يستحب له ويسن، نعم،
وهو معرفة ما لا يستقيم دين العبد إلا به من أحكام عقيدته وأحكام صلاته وزكاته وصومه وحجه، فهذا القسم من العلم أو هذا القدر من العلم واجب على كل مسلم أن يعرفه معرفة تامة، ولا يعذر أحد بجهله، لأنه لا يمكن أن يستقيم دين الإنسان إلا به.
نعم، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله. أول العلم بالزكاة، هذا فرض كفائي لو أنا ما عندي زكاة، طيب لو أنا عندي مال وفيه الزكاة يتعين علي أن أعرف الحكم، تعين علي. طيب إذا قام جهاد تعين علينا أن نعرف أحكامه، لكن قبل ذلك استحب لنا أن نعرف ذلك، أو يكون فرضا كفائيا باعتبار الأمة، باعتبار الأمة، هذا فرض كفائي. أنت الآن لست تاجر ذهب ولا فضة، هل يتعين عليك وجوبا عينيا أن تعرف أحكام الذهب والفضة التجارة فيها؟ لا، لكن إن فتحت محلا تعين عليك معرفة الأحكام، ومن تعين عليه ذلك ووجب عليه وجوبا عينيا إن جهل مسألة لعدم سماعي عنها مع حرصه على العلم فإنه يعذر. هذا تنبيه على كلمة الشيخ هنا، ولا يعذر أحد بجاهل، المراد في العموم، وإلا فيبقى الجاهل في كل باب، مهما أتقنت أنا أي باب ستبقى عندي مسألة أنا جاهل فيها، فليقال هذا لا يعذر من تحرى الخير وسأل ولكن خفيت عليه بعض المسائل لعدم سمعي عنها فهذا معذور. نعم.
كيف يعرف ربه؟ كيف يعرف صلاته؟ كيف يعرف زكاته؟ كيف يعرف صيامه؟ كيف يعرف حجه؟
فمن تعين عليه الصلاة الآن يجب عليه أن يعرف الصلاة دي، ما صفتها؟ ما صفتها؟ لابد أن يعرف حتى يصلي صلاة صحيحة، لكن عرفها ولكن خفيت عليه بعض الأحكام فيها، فهذا يعامل بحسب ما جهله في هذه الصلاة، ولا يقال يأثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ارجع فصلي فإنك لم تصل، وعلمه صلى الله عليه وسلم. ولو كان يأثم الإنسان إذا جهل شيئا من هذا مع تعين معرفة أحكام الصلاة عليه، لو كان يأثم إذا جهل بعض المسائل فإن هذا يكون آثما، معلوم في كل باب من الأبواب يوجد مسائل أجهلها. نعم.
فلا يعذر أحد من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، بالجهل بهذا النوع،
بحيث لا يقوم به قياما شرعيا لكن قام به ولكن يجهل، واحد يؤدي زكاة لكن ما يجهل مثلا زكاة حلي المرأة مثلا، واجبة مستحبة ما يدري، أو مثلا يقدر الزكاة بماذا، بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة مثلا، هذه مسائل قد يجهلها عموم الناس، لكن يتعين عليه أن يعرف وجوب الزكاة ومن واجب عليه في هذه الزكاة، هذا فيما يتعلق بالأحكام العامة المجملة. أما هناك لا شك أن كل باب من هذه الأبواب له دقائق لا يعرفه إلا العلماء، فلو كان رجل منا يجهل مسألة يأثم مباشرة إذا جهل بها، إذن قل من يعفى من الإثم في أي باب من الأبواب. نعم.
ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن، الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل على ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي المسألة الأولى، الإيمان وأساسه العلم، وهو معرفة الحق واعتقاده وعمل الصالحات. هذه هي المسألة الثانية، وهي العمل بالعلم وتواصوا بالحق.
وقول تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس معناه أن العمل ليس من الإيمان، لا، الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون الإيمان إشارة إلى الاعتقاد وعمل وعمل الاعتقاد والإقرار، والعمل الصالح إشارة إلى العمل، فالإيمان قول وعمل، فالقول يكون في إلا الذين آمنوا، والعمل يكون وعملوا الصالحات، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. هذا جواب آخر، الذين آمنوا علما وعملا، وعملوا هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، وأن العمل هذا من الإيمان بالمكان. وقد اتفق السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، فمن فرق بين العمل والإيمان بموجب النص وقال هذا دليل على أن العمل مغاير للإيمان لأن العطف يقتضي المغايرة، نقول هذا كلام باطل، فالعمل يدخل في الإيمان بنص القرآن نفسه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم ليلة المقدس، فهي من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل من الإيمان، فقال في حديث أبو هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنصوص على هذا كثيرة جدا. يبقى يبقى بيان العطف هنا، فالعطف هنا إنما هو من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص، أو يكون كما ذكر شيخ الإسلام الإيمان هنا إشارة إلى القول والاعتقاد، والعمل إشارة إلى العمل، فيكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا ينتظم ماذا؟ ينتظم الإيمان كله، وليس أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فالعمل من مسمى الإيمان ومن حقيقته، بل هو ركن فيه باعتبار أصلية، ذا ركن في الإيمان، فمن ترك أصل العمل ولم يأتي به قط كان من الكافرين. نعم.
وطيب
يبقى أن العطف يقتضي المغايرة. نعم يقتضي المغايرة، لكن من مغايرة؟ ما المغايرة بحسبها؟ ما المغايرة هنا؟ إن العمل غير القول، لكن كلاهما من الإيمان طبعا لا شك، ليس أن الإيمان هو العمل والعمل هو الإيمان، وأنه ما في قول ولا اعتقاد، معلوم أن الإيمان يتركب من حقيقة القول والعمل، يبقى العمل غير القول ولا لا؟ طيب خلاص، هذا المغاير. أمال نعم.
وتواصل بالحق، هذه المسألة الثالثة، وهي الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
وتواصل بالصبر، هذه
الصبر إلى قول الله بالحق، مش تواصل بالدعوة، مش تواصل بالأمر والنهي، لابد أن يكون ذلك على حق. تواصل بالحق، بالحق بالحق، وعليه يدخل فيه مادة الدعوة وأساليب الدعوة وطرق الدعوة ومعرفة حال المدعو، كل هذا يدخل فيه بالحق. وتواصل بالحق، والحق هو ماذا؟ هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. نعم، هذا هو الحق. نعم.
وتواصل بالصبر، هذه هي المسألة الرابعة، وهي الصبر على الأذى الذي يلحق الإنسان بسبب قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله،
لأن الأذى قرين الدعوة إلى الله على بصير. من دعا الله على حق فإنه لا بد أن يؤذى. إنك اليوم في حديث الصحيح، حديث الغلام والراهب والساحر، إنك اليوم يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وما قاله ورقة للرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وما قاله لقمان في كتاب الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على. ولهذا الداعية إلى الله له تضحيات، لازم كل تضحيات. ولهذا من أراد أن يجمع الناس فلا يشد واحد، ومن أراد أن يحوز المال فلا يضيع دينار، ومن أراد أن يعيش في الأوطان فلا يهجرها. مع الدعوة إلى الله فقد رام مستحيل، ويعتبر هذه بقى رخص يتنازل عن دين من أجلها. أصل مصلحة، المفترض أن أنا يعني لو خرجت من بلدي وكذا يحصل لي أذى، فدي الحقيقة عذر يقتضي أن أنا أتنازل شوي. طيب وفلان هذا يغضب مني، محتاج أتنازل شوي حتى أؤلف القلب، والمال هذا يضيع مني، لا أنا محتاج إلى المال. ومثل هذا عذر أنني أترك الدين قليلا، لا، لا بد أن تضع تمسك بدينك ولو يترك العمل. لو قال لك صاحب العمل اسمع، إما أن تحلق اللحية أو تترك منهج اللي أنت عليه ولا تطرد. فقد يقول قائل: هذا يعني لي رخصة الآن، يعني أنا ما قد لا أجد عملا وماذا أصنع الآن، فأتنازل. خلاص، ما المطلوب منك؟ المطلوب منك تيجي معنا إلى كذا، المطلوب منك ألا تتكلم في فلان وعلان، المطلوب منك ألا تكون كذا، ألا تكون كذا. حاضر، ماشي، من أجل ماذا؟ المال. لا، ضحي بالمنهج. وإلا لو أردت أن يسلم كمالك ووطنك ورفقتك وصحبتك فلن يسلم لك دينك. فما أخذوا، فما أخذت من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك على قدر ما أخذت من دنياهم. طالما تعلقت بدنياهم فسوف تتنازل عن دينك بقدر ما أخذت من دنياهم. معروف، مع التاجر ده 5% دين تنازلت لأنك أخذت 5% من دنياه، ومع صاحبك هذا الذي لا تود أن تتركه فتنازلت عن شيء من أجله، عن المنهج، ومع الوطن والبلد تركت الهجرة من هذه البلد، بلد السوء التي فيها سب السلف والمناج، شحا بمالك ووطنك. فلا بد من تضحية، لا بد من تضحية بالمال، بالوطن، بالمنصب، بالعمل، بالصحبة، بالشيخ إذا كان شيخك صاحب بدعة، لا بد من تضحية، لازم. فالجهاد قرين الدعوة لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر. ولهذا كما قلت لكم من قبل، كل واحد على الاستقامة له قصة تتنوع فصولها والمؤدى واحد، يختلف أشخاصها والمؤدى واحد. ده وقف له أبوه يمنع، وده وقف له عم، وهذا وقفت له أمه، وهذا وقفت له زوجته، وهذا وقف له، وهكذا. لا بد من تضحية. فمن ظن أن الاستقامة تحصل بلا أذن يصبر عليه فقد رمى مستحيلا وما عرف ما معنى الاستقامة. لو عرف استقامة الرسل والأنبياء ومن صار على ضربهم، لو عرف ما هذا لعرف أن الابتلاء قريب. فطبيعي جدا جدا اليوم أهجر صاحبي وصاحبي يهجرني، طبيعي جدا، طبيعي جدا أن امرأتي تطلق، طبيعي جدا، طبيعي جدا أن أبي يحلف على أمي بالطلاق إذا ما رجعت عن هذا الطريق. خلاص يحلف، هو حر، ماذا تصنع؟ تبرة، تقبل الرأس، قل يا أبتي، لكن طلق أمي، طلق أمي، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ طلق أمي، خلاص، هذا منك أنت، أنا أطيع الله فيك، ما أعصي الله من أجلك، إنما أخذت ربتك عندي من الدين، ولولا الدين ما رعينا أبا ولا أما، ولا صبرنا على أبا يصدر منهم، ولكان رجل لرجل وند لند. إنما أخذت حقك من رب، من شريعة ربك، أعود أعصي ربي بك؟ لا، فلا يقدم الفرع على الأصل. تطرد، ولو طردت تخرج، من أين تأكل؟ اشتغل، يفتح الله عليك. فلا بد من قصة الجهاد. فما أحد يجعل همه وابتلاءه رخصة. يا أخي الرخص التي نص عليها الشارع، يا أخي الرخص المعتبرة شرعا، إنما إذا كان كل أذى وكل عائق رخص أن تترك من دينك ما تترك، لما بقي لأحد سلامة في دين ولا مقام عندنا مقام جهاد. مقام جهاد، إذا الجهاد ده لمن؟ طيب الجهاد هذا لمن؟ من الذي سيجاهد بدينه؟ ما هو الجهاد من أجل ماذا؟ من أجل مالك، من أجل وطنك، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دار المؤمنين. أو ما لتريدون؟ ما هو لازم دي يا أخوان، ما هو لازم هذه، لا بد الجهاد بهذه، بوطن تهجره، بمال تتركه، ببدن تصبر على الأذى فيه. أحد أحد، فما أطفأ ما كان يطفئ النار إلى برد ظهري، في نار يا أخواني صبر عليه، في وطن هجر. بل إن النبي حرم على المهاجرين بعد الفتح أن يبقى في مكة، كما أنه لا هجرة بعد الفتح، فلا عودة لمهاجر بعد الفتح، لا عودة لمهاجر. تعرفون لماذا؟ لأنه حاز أعظم الأوصاف فليمت عليه، وإلا لو عاد لما كان مهاجرا، تكون هجرته هجرة نسبية. أما الهجرة المطلقة، ولذا نقول المهاجرون قوم مخصوصون، الهجرة العامة المطلقة. لكن كل من هجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، لكن اسمه مهاجر ايه؟ ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر نهى. إنما إذا قلنا المهاجرون فقوم مخصوصون الذين هاجروا مكة إلى المدينة، فليلقى الله بهذا الوصف. فما الذي يستحق من الدنيا بأسرها أن يتنازل عن هذا الوصف إليه؟ ولهذا النبي منعهم من الإقامة في مكة وأمرهم بالعودة، فلم يرجع مهاجرين في هجرته. فكما أنه لا هجرة بعد الفتح من مكة لأن صار دار إسلام، فلا عودة في الهجرة بعد الفتح لمن هاجر قبل الإسلام. عرفتم هذه؟ تبعت الشيخ أمير، لابد هذه مع تلك. أما الأولى فحكم فقهي جزئي، هل تكون هجرة من دار إسلام؟ هل تكون هجرة من مكة؟ من مكة لا، ما في هجرة لأنها صارت دار إسلام، فلا داعي للهجرة. طيب وهل يعود المهاجر الذي هاجرها قبل الإسلام ليكون من أهلها بعد الإسلام ويبكث فيها؟ الجواب لا، فليلقى الله على هذا الوصف العظيم. إذن لا بد أن يكون لك صبر على الأذى، فانظر ماذا تضحي به. لا بد لكل واحد فينا من ضحية إخواني، كل واحد استقام على هذا الطريق الصحيح السليم لا بد لهذا السالك من تضحية. هذا أمر معروف ومقرر، لكن واحد تضحيته في أبويه، واحد تضحيته في ماله، واحد تضحيته في وظيفته، واحد تضحيته في شيخه، واحد تضحيته في... لكن لا بد من تضحية. ما في طالب بلا تضحية أبدا أبدا. شاب جامعي ضحى بماذا؟ ضحى بشهواته ورغباته وطلعاته وخرجاته ودخلاته ورفقائه ورفيقاته. ضحى ولا ما ضحى؟ ضحى. جاهد لما غض بصره في جامعة، جاهد. كل واحد له جهاده، فإن أردت استقامة بلا جهاد فليست استقامة إلا على أمر الشيطان، إنما الاستقامة كما أمرت فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. نعم.
والقسم الثاني من العلم.
ولهذا يجاب عن كثير من الاستفسارات والابتلاءات. لا تسأل شيخك عند ابتلاء أنك ترجع ولا ما ترجع. سأل شيخك كيف تتصرف مثلا عن التعامل الصحيح، ما في إشكالية. لكن لو قال لك شيخك أترك دينك من أجل أبيك، قل له لا، أنا ما سألتك عن أن أترك دين، أنا على ديني، لكن ماذا أصنع؟ سألتك عن ماذا أصنع، سألتك عن ماذا أصنع فقط. لكن تسأل ترجع ولا ما ترجع، أترك الدين لأبي ولا لأمي ولا لا، أترك الدين في وظيفتي ولا لا، تستفتي شيخك. يا إما أن تعصي الله تترك الصلاة جماعة ولا تعمل عند هذا الرجل، ما تستفتي شيخ، هذا ما يحتاج إلى فتوى. ماذا لو قال لك شيخك أترك الصلاة من أجل عمل، تطيعه؟ لكن ماذا أصنع مثلا يا شيخ في هذه المسألة؟ هل ممكن يا شيخ لو كانت تفوتني صلاة الجماعة لأن العمل كذا وأتأخر عنها يعني ساعة، هل يجوز هذا ولا لا؟ يبدا سؤالك. نعم، سؤالك عن صلاة ممكن يفوتك الجماعة أحيانا، ليس سؤالك عن صلاة تتركها، هذا ما تستفتي فيه شيخك. نعم.
والقسم الثاني من العلم ما تحتاجه الأمة ولا بد من وجوده، ولكنه لا يتعين على كل مسلم أن يقوم به، لأنه قد يعجز عنه كثير من الناس، وإنما يقوم به أفراد أو جماعات من الأمة يحصل بهم المقصود، وهذا ما يسمى بفرض الكفاية. وذلك بقية أبواب العلم من معرفة أحكام المعاملات وما يجوز منها وما لا يجوز، وما يصح وما لا يصح، ومعرفة أحكام المواريث والوصايا، ومعرفة أحكام الأنكحة والطلاق والعدد وما أشبه ذلك، ومعرفة أحكام الجنايات من الجن.
لابد أن يكون في الناس من يعلمهم ذلك، خصوصا من كان عنده ولية، والناس يحتاجون إلى مسائل الحلال والحرام. فعلم من أنس بنفسه رشدا وكان على استقامة وكذا أن يسعى في ذلك وأن يبذل وقته لنفع أمته. فإن الناس يسألون عن مسائل، سبحان الله، أول أمس يا إخواني مسائل اللي نسمعها في كتب الفقه مسائل النادرة، لكن قد تكون سبحان الله اليوم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يسألني أحد الإخوة، قال في شاب تزوج امرأة مكث معها سنة ثم ذهب إلى إحدى البلدان عن طريق الرحلة اللي هي الهجرة اللي بيسموها هذه، المهم غاب 3 سنوات 4 سنوات، ما أحد يدري عنه شيئا. فالناس قالوا لعله مات، لا اتصل ولا شيء ولا آخره، وكان متزوج من امرأة سنة واحدة وأنجب منها بنتا. المهم فرفعوا قضية عند الحاكم القاضي وحكم بالإيه بالوفاة والفوقة وكذا، وتزوجها أخوه. زاد على 5 سنوات 3 سنوات، صار 8 سنوات الآن، فإذا به يتصل، وقد كان مسجونا كل هذه الفترة لأنه كان هاجر عن طريق غير شرعي، فثمان سنوات الآن، واتصل الآن وسيأتي. صار عند المرأة هذه من زوجة الثانية وأخوها أخوه أولاد، ماذا يصنع؟ شوف هذه المسألة يعني نحن درسناها في كتب الفقه، لكن كان إنسان يدرسها كمسألة علمية، لكن متى يمكن أن يتحقق هذه؟ يعني قد يكون بعيد، يعني بعيد، لكن أقول لك بعد الفجر مباشرة يريدون فتوى، يريدون فتوى. فلو هذا يجهل وهذا يجهل وهذا يجهل، متى يعرف الناس حاله حرام؟ ماذا يصنع الناس اليوم؟ وإحنا مروحين من الدرس يوم الخميس، أحد الإخوة سألني سمك في محل سمك يعني، فبينظف سمكة فوجد سلسلة من الذهب، هو عنده محل يبيع وينظف وكذا. طيب هذه السلسلة من حق مين؟ من حق صاحب المحل اللي السمكة ما غادرت محله، ولا من حق المشتري؟ طيب أن يوجد في بطن سمكة سلسلة، هذه كم يعني تكون في المليار مثلا؟ لكن مسألة علمية فعلا، السمكة من حق مين؟ والآن هذا الرجل الذي سيرجع مين؟ ولو قام سوق الجهاد الآن أحكام الإماء والعبيد وأحكام الجهاد هذه، من الذي سيعلمها؟ والمسائل النادرة في المواريث قد تتحقق، وكل باب في مسائل نادرة قد يأتي يوم تعرض عليك هذه المسألة، تعرض لك هذه المسألة وتعرض عليك. فماذا أنت قائل فيها؟ ولهذا هذا علم حكمه العام فرض كفائي، يعني لابد أن تقوم في أن يقوم في الأمة من يعرف هذه الأحكام. ما يقول والله أنا لا عندي زكاة كيف أتعلمها، ولا عندي مثلا كذا. نعم ما يجب عليك وجوبا عينيا، إذا ما كان عندك الشيء ما يجب عليك وجوبا عينيا، بل الوجوب على أن من قدم على أمر من أمور ينبغي عليه أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا. أما هذا يسمى واجب كفائي، الأمة القادرة على ذلك مطالبة به، يبقى مطالبة عامة. لكن إذا قام من تحصل به الكفاية خلاص سقط الإثم. نعم، من حلول المسائل دي؟ مصري طبعا لازم يعرف حلول المسائل دي. مصري ما عندهش تمثيل أصلا، ما عنده تمثيل، عنده إيه؟ تمثيل وتنظير وإيجاب. أما هذا الرجل الذي رجع فجماهير أهل العلم على أنه يخير، إما أنه يرجع إلى المرأة مراته، وإما أن يترك لأخيه. وبعض العلم يفرق بين ما إذا كان قبل الدخول وبعد الدخول، فإذا كان قبل فنعم، وإذا كان بعد فلا. وهذا جنح إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، وصاب عليه الجمهور أنه سواء دخل بها أو لم يدخل بها فهو مخير، وإذا اختارها رجع بعقده الأول، يعني ما يحتاج أن يجدد لنا على الأول، والمار يعود بها على الزوج الثاني هذا. وهل تعود أيضا يعود بها على الزوجة أو كذا؟ الذي عليه برضو جماعة الفقهاء أنه ما يعود على الزوجة، إنما هو يكون هو الذي يدفع أو يتصالح على شيء. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، السلسلة للمالك. فمن مالك السمكة؟ إذا اشتراها واحد وأعطاه ينظفها خرجت من ملك البائع، صارت في ملك المشتري الآن. أما إذا كانت في محل البائع قبل أن يبيعها فهي له، فالسلسلة تتبع مالك السمكة. من مالك السمكة؟ هو مالك السلسلة. طيب حكم بقى السلسلة هذه تكون لقطة ولا تكون ركازا ولا كنز ولا هذه حكمها حكم اللقطة. ولو كان ينظر طبعا، من اللي يعرف صاحب السمكة ولا صاحب، وإذا عرف صاحب السمكة وصاحب السمكة ليس وصاحب السلسلة مثلا، طب ماذا يصنع في هذه؟ فهذه أيضا يعرفها سنة بحسب المستطاع، حكم اللقطة، وبعد ذلك ينتفع بها. وإن كان الغالب أن هذه، لكن ممكن الإنسان يعرفها في المحيط، يعني مثلا أنا الآن بيجي لها أسماك منين؟ من البورصة مثلا في بلطيم مثلا، فلو في المحيط هذا أعلن، ممكن هذه السمكة من مزرعة كانت فتاة مثلا مع أبيها في المزرعة وكذا فبلعتها السمكة، ومعروف مشهور هذه القصة مثلا، قد تعرف، فحينئذ يقول بس أنا صاحب السلسلة وهذه السمكة. قد يكون أو لا يكون، فأنت تتعبد الله عز وجل بامتثال هذا الحكم الشرعي، فإن تقسيم اللقطة يقتضي هذا. نعم.
من الجناية على النفس أو ما دون ذلك، وما يترتب على ذلك من القصاص أو الدية وتفاصيل ذلك، ويحكم بذلك بين الناس بالحق. هذا القدر من العلم وهو بحر لا ساحل له، لا بد من وجوده في الأمة لأنها بحاجة إليه، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد فإن الأمة تأثم كلها. فإن الأمة تأثم كلها، نعم. حتى تعمل على وجوده وتضمن وجود من يقوم به منها. هذا هو الفقه في الدين بقسميه: الضروري الذي لا يعبر أحد بتركه، والكفائي الذي إذا قام به بعض الناس ممن يحصل به المقصود سقط عن الباقين وبقي بحقهم سنة.
انتبهتم يا إخواني، بس بنضع هنا ضابط في الدين بقسمين: الضروري الذي لا يعبر أحد بتركه، يعني فين؟ في العموم والجملة، في العموم والجملة. وإلا قد يقف على الإنسان بعض مسائل فيما تعين عليه معرفته به. طيب والكفائي الذي إذا قام به بعض الناس ممن يحصل به المقصود، وليس كل الناس، فالعام اللي ما يقرأ ولا يكتب ما يدخل، لكن إذا كان عام ولكن عنده مال يمكن أن يكفر طالب علم ليهيئ لهذا، فلا يبعد أنه يلزمه ذلك. نعم.
وعلى كل حال فإن طلب العلم أمر مطلوب واجب من وواجب من حيث الجملة على كل مسلم، لأنه لا حياة للناس إلا بالعلم الذي
مستحيل. شوف، قد يكون صاحب المحل أمامك هذا ما يحضر درسا أبدا، وقد يحارب طلبة العلم، لكن هل هو يستغنى عن العلم؟ تجارته هذه كيف تكون حلالا؟ كيف تكون على وفق المشروع؟ هذا لو تجلس معه وتبين له مسائل العلم المتعلقة ببيع وشراء لما صدق أن الشرع متعلق بمسائله بتجارته. ولو ذهبت إلى عيادة طبيب وذكرت له المسائل التي يحتاج إليها حتى يكون تطبيبه موافقا للشرع لما صدق أيضا نفسه أن الشرع يتعلق بكل هذه المسائل. فالطبيب يحتاجك، والمهندس يحتاجك، والفلاح يحتاجك، كل واحد يحتاجك، وفي مسائل دقيقة، مسائل مزارعة، مسائل دقيقة، مسائل مساقاة، مسائل التطبب والتداوي، مسائل دقيقة، مسائل فيها مسائل ما يصلح فيها إلا كبار علماء ومجامع فقهية. لكن زهد الناس في العلم صرفهم عنه، وبالتالي لا تسأل عن حلال ولا حرام. يعني أنت تتعجب كيف أن التاجر اللي بجوارك هذا ما يسألك كل يوم حتى سؤالا، وطالب العلم ما يصبر. شوف أحمد الآن سأل ما صبر، وطالب علم يدرس كل يوم. كيف بالعام يا أخوان؟ فليس انصراف العام عن السؤال لعلمه، ولكن لزهده وجهله في معرفة الحلال والحرام. وإلا لو عرف ما ينبغي عليه لو أوقف طلبة العلم. كلما قالوا يا شيخ اليوم واحد كان بيعطيني كذا كذا، فكان بيلو فكة وبيديني 5 جنيه 100 جنيه وبيلو فكة، دي حلال ولا حرام؟ نسمع أنها بيقولوا فيها كلام. طب يا شيخ أنا ببيع الأشياء دي مثلا، أحيانا يعطيني واحد يحتاج مثلا مبلغ أعطيه مع سكر مع زيت مع كذا، وآخر الشهر بيسددني، فهل ده مال بمال ينبغي فيه كذا، ولا يتبع البضاعة دي، ولا ايه بالضبط؟ يعني شوف لي يا شيخ، يعني انا اريد ان اعرف الحكم الشرعي مثلا في هذا. طب يا شيخ احيانا مثلا يطلب مني بضاعة وانا ارسلها له من غير ان يعرف الثمن، انا اعرف الثمن واسجله، لكن هو ما يعرف الثمن، فليلزم المشتري يعرف الثمن اولا باول، ولا يكفي في النهاية، ولا ماذا؟ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ، 100,000 مسألة تكون عند هذا الرجل، لكن زهد الناس في هذا الباب جعلهم لا يسألون. نعم.
الذي هو النور الذي يسيرون عليه في حياتهم وبعد مماتهم، فمن وفق في ذلك وتفقه في دين الله فإن هذا دليل على أن الله أراد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والنور، شبهه بالغيث، والغيث كما تعلمون تحيا به الأرض بعد موتها، والعلم كذلك تحيا به القلوب والبصائر، وحياة القلوب أعظم وأشد حاجة من حياة الأرض، بل أشد حاجة من حياة الجسم، فحياة القلب يحتاجها الإنسان أشد من حياته من حاجته لحياة جسمه، لأن حياة قلبه يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخرة، وموت قلبه يترتب عليها الشقاء في الدنيا والآخرة.
وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فبفوات الطعام والشراب يحصل هلكة البدن، وبفوات الهداية يحصل هلكة القلب. فمصدر الشقاء والسعادة منوط بماذا؟ بالقلب. إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا بجسم سليم؟ بقلب سليم. نعم.
أما حياة جسمه فإنها لا يترتب عليها أهمية.
والفرق بين الصالح والطالح والمسلم والكافر ليس باعتبار أجساد، باعتبار ماذا يا إخوان؟ قلوب. ليس باعتبار أجساد، باعتبار قلوب. نعم.
أما حياة جسمه فإنها لا يترتب عليها أهمية كبيرة، لأن الإنسان مهما عاش فإنه سيموت، كل نفس ذائقة الموت.
ولو كان مريضا فليس الصحيح أحسن من المريض عند الله، ولو كان عاصيا لو الصحيح. تعجبون من دقة ساقه؟ هذا ليس قوي البنيان، تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. طيب والكافر يؤتى بالكافر السمين الكذا، فلا يزن عند الله جناح بعوض. نعم.
ولكن المطلوب حياة قلبه التي يمتد نفعها في الدنيا والآخرة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء به من العلم النافع بالغيث الذي يصيب الأرض وقسمها إلى ثلاثة أقسام.
هذا الآيات التي وردت في القرآن في نزول الغيث على الأرض وحياة الأرض بها، ها، فإن هذه المواضع إنما يراد بها لفت الأنظار إلى غيث الوحي وحياة القلب، وليس غيث المطر وحياة الأرض في حد ذاته، إنما المراد غيث الوحي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله إيه؟ الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يبقى هذا هو، وليس المراد انظر إلى أرض نزل عليها غيث فأنبتت الكلاء والعشب الكثير في حد ذاته، وإنما المراد ربط هذا بذاك. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكده كذلك نصرف. يبقى المراد هنا الاعتبار، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. بعد قول الله عز وجل ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نعم.
القسم الأول أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلى أي العشب، فهي أرض مباركة وأرض طيبة أمسكت الماء للناس يشربون منه ويرتوون ويسقون، وأنبتت العشب الذي منه تأكل دوابهم والزروع التي يأكلون منها.
هذه أرض العلماء، أرض العلماء يحفظون النصوص ويستنبطون منها الأحكام التي تكفي الناس في معاشهم ومعادهم وكل شيء والحمد لله. ولهذا لا تجد مسألة من العلم لا يعرف العلماء أجوبتها بمجموعهم، قد يجهل العالم جوابه لكن بمجموع العلماء ليس هناك مسألة لا يعرف لها جواب في دين الله عز وجل أبدا. نعم.
وهذا مثل العلماء،
طب مسائل اقتصاد، مسائل سياسة، مسائل كل المسائل معروف والحمد لله حكمها الشرعي عند العلماء، لكن قد يجهل العالم الشيء ويعلمه غيره. نعم. الاستنساخ مسألة شابة ناس، اذهبوا إلى العلماء لهم بحث في ذلك. الاستنساد اذهبوا، موت الدماغ، أطفال الأنابيب بتلقيح صناعي، بورصات، كل شيء يقع في دنيا الناس فعند العلماء جوابه. الإيجار المتاب بالتمليك، كل شيء، سياسة بجميع فصولها الصغير فيها والكبير، كل ذلك في دين الله عز وجل. نعم.
وهذا مثل العلماء الذين حفظوا العلم وتفقهوا فيه واستنبطوا منه الأحكام بأن حفظوا النصوص من الكتاب والسنة وفجروا منها المسائل النافعة المفيدة، هذا مثلهم.
ولهذا ما أجهل من قال لا حاجة لنا في إلى كتب الفقه، نحن نحتاج إلى كتب النصوص والآثار، هذا لا حاجة لنا فيه، هذا الذي يصد الأمة عن سبيل المؤمنين. نعم.
هذا مثلهم.
فإن النصوص تحتاج من يفهمها، وإلا لو كانت العمدة نصوص فقط فقد عمل الخوارج بالنصوص، وقد عمل المرجئة بنصوص، وقد عمل القدرية بنصوص، ولكن بأي فهم؟ بأي فهم؟ فلو قلنا نصوص 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 فقد يتسلط عليها لصوص، هذه نصوص قد يتسلط عليها لصوص فيسقطون النصوص على فهومهم هم، إذن لابد نحتاج إلى فهم. نعم.
هذا مثلهم كالأرض التي أمسكت الماء، فهم أمسكوا النصوص وحفظوا وتفهموا واستخرجوا كنوزها ومعانيها وبينوها.
نعم. كأحمد رحمه الله والبخاري وشعبة، هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الأثر والفهم. نعم.
والقسم الثاني أرض أجادب لا تنبت ولكنها تمسك الماء للناس، وهذا وهذه فيها خير لأنها أمسكت الماء للناس في الخراب وفي الغدران حتى يشرب الناس منها، أو في بطن الأرض حتى يستنبطوا منها الماء لزروعهم وأشجارهم. وهذا مثل العلماء الذين يحفظون النصوص ويميزون بين الصحيح منها وغير الصحيح، ويردون عنها الزيف والدخيل والكذب، وهم الحفاظ الذين شغلوا بالحفظ والرواية وحراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخلها كذب أو تزييف حتى حفظ الله بهم هذه الشريعة. فهؤلاء فيهم خير كثير، ولكنهم أقل من الصنف الأول، وهؤلاء يسمون علماء الرواية، والأولون يسمون علماء الرواية والدراية.
نعم، قوم حفظ الله بهم عز وجل النصوص لحفظهم، حفظوها ميزوها، عرفوا الثابت منها وغير الثابت، لكن ما عندهم فقه الاستنباط وغير ذلك. علماء آخرون عندهم هذا وذاك، هؤلاء علماء رواية والآخرون علماء رواية ودراية. نحن نحتاج إلى الرواية والدراية في تفقيه الناس، وإن كان العلم بالرواية مبارك، لكن فتي الناس والنظر في نوازل الناس يحتاج إلى الدراية، ويحتاج إلى النظر في النصوص ومعرفة وجه الاستدلال والقياس على هذه النصوص بمسائل حصر لها، لأن دنيا الناس فيها من المسائل الجزئية ما لم يكن عند السلف الأوائل، لكن أحكامها لا تخرج عن أحكام الشريعة. فمن الذي يلحق هذه المسألة التي لم تكن عند السلف بنصها ولفظها بالمسألة التي كان عند السلف نصها ولفظها إلا العلماء الربانيون الذين يدرون مواقع هذه النصوص والأدلة ويستنبطون منها ويبنون عليها؟ نعم.
والقسم الثالث، والعياذ بالله، أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها، يأتيها الغيث وكأنه لم ينزل عليها. وهذا مثل من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثانية أجاذب، والأولى طيبة، والثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها. نعم.
وهذا مثل من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا، يسمعون ولكنهم لا يسمعون ولا يحفظون ولا يهتمون. وهذا مثل الذين لا عناية لهم بالدين ولا بحفظ نصوصه ولا التفقه في معانيه، وهؤلاء أراد الله بهم شرا، لأنه لو أراد بهم خيرا لفقههم في الدين. فليحذر الإنسان أن يكون من هذا الصنف الثالث الذي لا خير فيه ولا رواية ولا دراية ولا حفظا ولا فهما ولا اهتماما.
لا لديه، لا هو من أهل الرواية ولا هو من أهل الدراية ولا هو من أهل السؤال حتى لأهل العلم، فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكنه لا يبالي هذا المال كسبه من حلال أو من حرام، هذا الشيء على السنة أو على البدعة، مثل ما ترى كثير من الناس اليوم لما تذكر لهم المنهج والأصول السنة ومن خالف ومن وافق يقول يا أخي فكنا من هذا، دعنا من هذا كله، أنا أصلي وأصوم فقط، لا تشغلوني بهذه الأشياء. كل الناس طيبة، أليس يصعد من برا يعني من الدعاة إلى الله؟ خلاص الحمد لله، يوفقه وحسابه على الله وحسابه على الله. هذه طبقة كبيرة وكثيرة، الذي يقول لا تشتغلوا بهذا ولا ذاك، وإنما أنا حسب أن أصلي، أنا رجل أصلي ولا أنشغل بمثل هذه الأشياء. والله هذه توجد قد يكون في بعض طلبة العلم تحت ستار سلامة القلب، وكيف يسلم القلب إذا كانت شبهات وإذا كانت شهوات؟ هذا قائل هذا الكلام الذي لا يميز هو على ضلال، يظن هو أن الضلال أن تفعل الباطل. أليس تجويز هذا الباطل أو أليس عدم تمييز هذا الباطل من الحق أليس كافيا في حكم عليك بالضلال؟ أين الحق الذي أمرت باتباعه؟ إنك أمرت باتباع الصراط المستقيم وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين، كيف تتجنبه وأنت لا تعرفه؟ تعال يا رجل يلي بتصلي فقط، تعال هل تصح صلاته بدون الفاتحة إذا كنت إماما أو مؤمنا؟ قال لا أبدا، ما يصح عند الجميع، ما تصح الصلاة بدون الفاتحة إلا إذا كان عاجزا عن قراءتها. طيب تعال، ماذا في الفاتحة؟ إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهمت ما فيها؟ أي نعم يا شيخ، أدعو الله أن يرزقني الصراط المستقيم وأن يجنبني طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. طب عرفت من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ لا والله ما عرفت. إذا كيف تقول أصلي وفقط؟ أنت لا تحسن صلاتك ولا تتدبر وتعقل ما فيها. من أعظم ما فيها في صورة لا نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثله، كيف لا تعرف هذا؟ فالذي يظن السلامة في ترك ما تحصل به السلامة ليس على السلامة، هذا منغمس في الفتنة ولكنه لا يدري ولا يعلم. إذن لابد تعرف تمشي مع من وما تمشي مع من، تقرأ لمن وما تقرأ لمن، تمشي توالي من وتعادي، لابد فيش حاجة اسمها دعني من الكلام ده. بارك الله فيك، لا تفتحوا لي يا جماعة، احنا نحرص على ما ينفعنا وعايزين ننام بدر عشان بس اللي ورد بالليل ولا شيء. والله يا شيخ بس دعنا من المسائل دي، المسائل دي صراحة مزقت الأمة، والمسائل دي فرقت الأمة، وده تبليغي وده إخواني وده داعشي وده كذا وده كذا. الحقيقة يعني مثل هذه الأشياء مزقت الأمة وأخرت الدعوة إلى الله. كم جنى المجتمع المسلم من هذه النزاعات وهذه الخلافات. يا أخي ابحثوا عن اليهود، تكلموا في اليهود، تكلموا في النصارى، تكلموا في المجوس، تكلموا في كذا، تكلموا في كذا. إنما دعوكم من هذه المسائل التي مزقت الصف، هذا ملتحي وهذا ملتحي وهذا يدعو إلى الله وهذا يدعو إلى الله. لماذا عطلتم المجتمع وعطلتم الأمة من أجل هذه الأشياء؟ هكذا يقول هذه اللغة السائدة والغالبة. ده عند من؟ عند من ليس منتميا لجماعة لكن منتمي لجماعة هي عدم التحذير من أي جماعة. هذه الجماعة أخطر من أي جماعة. جماعة عدم التحذير من أي جماعة أخطر من أي جماعة، لأن أي جماعة ضلالها جزئي في باب، أما هذا ضلاله قد جمع كل باب، لأنه يرى أن هؤلاء على خير وهؤلاء على خير وهؤلاء على خير وهؤلاء على خير، وأنت حينما تحذر منهم لست على خير، وكفى بهذا، هذا جمع كل الضلال. طيب يا أخي أنا عندي، أنت عندك بيت، أنا بس ابن والله محتاج أتجوز فنجوزه وإحنا مسلمين، والله عز وجل قال وإثرون أنفسهم ولا كلام يمخص. والله يا شيخ أنا بس عن سيارتك دي أنا محتاجها أسبوعين ثلاثة شهر كذا، جزاك الله خير. والله يقول وإثرون أنفسهم ولا كلام يمخص. بارك الله فيك، يعني لو أني أسكن بيتك سنة وتسكن بيتي سنة، لأن الصراحة الإيجار يرهقني، يعني إحنا مسلمون وينبغي عدم التفريق يعني بين هذا. ماذا أنت قائل؟ مع أنه لو فعل هذا وبذل مأجور ولا غير مأجور؟ مأجور. الإثار بالدنيا محمود ولو بذلت دنياك كلها لأخيك، أما الإثار بالدين والقرب فلا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن أي وافقك؟ يوافقك؟ مستحيل. ده اللي بيتكلم ده بتلاقيه في الشتاء، هتشوف أنت المطر اللي هينزل، بس مجرد ان بيتك اعلى منه شويه ولا شيء وينزل ماء على بيته بيخرج في، شوف امام بيتي ويسب ويشتم اللي انت شايفه في الجماعات. هو فقط مسالته مساله ما شاء الله الحرص على المسلمين فيها خالص ولا يتكلم فيها عادي. هي المساله دي اللي هي اس ماذا؟ اس التفريق والعداوه والولاء والبراء. انما عدا ذلك اياك ان تمس درهمه، اياك ان تمس دينارة، اياك ان تمس جداره، ياك أن تمس حبة، ياك أن تمس ثمرة، ياك أن تمس ولدة، ياك أن تمس وظيفته، حينئذ أنا هبعد الطوفان. قال يا شيخ أنا مش غبي، المسلم يا أخي كارث فاطن، ويجيب لك كل بقى النصوص. يا أخي كفى بالمرض من يضيع من يعود، ده مالي يا أخي ومال عيالي، أنا أعطى أخوي تقول أعطى أخوك، طب مال عيالي يا أخي؟ طب يا أخي ولدك صغار وأخوك محتاج. يا أخي أنا ماليش دعوة، يطلع يشتغل، يطلع يعمل لسه مسؤول عنه. شيخ أنا يجب عليه النفقة؟ يجب عليه؟ يا شيخ بس انتوا احنا اخوات ابناء ام واحدة يا شيخ، ما ينفعش في المحاكم، ما ينفعش في كذا كذا. يا اخي ابذل، يا اخي مش مشكلة. يا اخي لما عنا جار ان يضع جاره ان يضع خشبة في جداري او كذا، كل هذا لا يبالي. ويجيب لك بقى بنصوص الاصل، بقى الاصل نصوص الايه الملكية الخاصة بقى، انما نصوص الاحسان لا، نصوص الفضل لا. حتى اذا اتيت له لنصوص الوجوب في التمييز فانه عدو لي الى رب العالمين من براءه مما تعبدون الى الذي فطرني قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قال قومهم ان براء منكم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله من احدث في ديننا ما ليس في امرنا ما ليس منه فانه رد الى غير ذلك كلهم في النار الى واحده ابدا. ياتيك بالنصوص العامه وانتم ضيعتم الدعوه وانتم كذا. ما اضاع الدعوه الا من خرج عن سبيل المؤمنين فيها. فالذي ضيع الدعوه هم الاخوان هؤلاء وما ضاعت والحمد لله. مثل ما بعض الاخوه الان يقول لي يعني شوف يا شيخ السلفيين الان على المواقع التواصل وغير ذلك حروب يا شيخ ومطاحنات والدعوه اضرت والرموز بتسقط وكذا. فيا شيخ يعني الواحد بيندم. اولا الواحد يحزن من وجه ألا وهو لماذا لا يكون هؤلاء جميعا على استقامة ويفرح والله إني لأسجد لله شكرا مما يجري. لماذا لماذا؟ لأنه فرق بين السلفيين بحق وبين الأدعياء. هو احنا بنرى حربا على مواقع التواصل بين فوزان وربيع حفظهم الله، بنرى حربا بين حيدان وفوزان، بنرى حربا بين ألباني وابن باز، بنرى حربا بين من تشبع بما لم يعط زمانا فجاء الوقت الذي انتهت الخدمة له، خلاص انتهت الخدمة فسقط. هذا يسقط هذا ويسقط هذا، يعني كل واحد يستحق أن يسقط أصلا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن ميز بهذا. كيف لا أفرح؟ أنا أفرح، لست أفرح بسبب أن يوجد نزاع بين مسلمين في هذا المنهج، بل أقول نحزن من هذا الوجه، نحزن من هذا الوجه، لكن نفرح أن الذين يسقطون هم من يستحقون هذا السقوط. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله. هذا عربيد يخرج عيوب لآخر وهي عيوب كانت تسقطه لكن كان يجامله فأخفاها عن الأم، فلما وقع نزاع أظهره، خلاص يعني ظهر الحق وإن كنت أنت غير مثاب على إظهار هذا الحق. فمن هذا الوجه الإنسان يفرح، يفرح لما يسلط الله عز وجل الأدعياء على الأدعياء، لكن يحزن إذا حصل بين الأخيار شيء. عرفتم؟ أحزن إن حصل بين الأخيار الدعاء بحق، ولهذا يسعى في سبيل الإصلاح. أما بين الأدعياء، بين الأدعياء يفرح الإنسان أن اللثام كشف وأن القناع وقع وأن هذا ظهرت حقيقته والآخر ظهرت حقيقته وكان يجب أن تظهر حقيقته من زمن. هذا هو، تبهتم يا إخوان؟ فتقول لي يعني واحد حزين والسلفيين، ده ليس عيب السلفية، هذا عيب أدعيائها. السلفية ما لها عيب يا إخوان، السلفية دين محمد صلى الله عليه وسلم، السلفية ما أنا عليه اليوم أصحابه، هذا ليس عيب السلفية. ماذا يعني كان الأدعياء دول 10,000 الآن صار 1 5 6 7؟ جيد جدا أن يتميز الصف والحمد لله، هذا جيد جدا. 5 5 5,000 صاروا 5، بركة. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا الشيخ اللي كان شيخ يعني يتصدر الناس على أنه حامل حمى، ها ظهر عواره الذي أخفاه طلابه أو أخفاه من كان يجامله، وما الإشكال في هذا؟ الحمد لله الذي ظهر عوره، أليس عورا ولا عورة تبعت خفية؟ إنما عوار يجب نصح المسلمين فيه، إنما عورة تبعت كان يجي صفائح جبنة من هولندا ولا يجي له مش عارف بيعكس إيه، لا ما ينبغي هذا. ما نحن مال الجبنة الهولندي والجبنة الأسترالي، إحنا ما نرجع بدخل بهذه الأشياء، إنما عندنا دين، دين الله عز وجل يظهر، أصول تخالف، منهج يخالف، هذا يسقط عن هذا يسقط والآخر يسقط عن ذاك. فظهر الحدث وقدر الله الأمر أنا ظهر به الحق. تحزن؟ كيف تحزن على ظهور حق ودمغ باطل؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. تحزن على مجيء حق وزهق باطل؟ هذه مراحل في حياة المسلمين لا سيما الدعاء، مراحل. إن لم يكن الإنسان صادقا في العلم والعمل فضح في محطة ما، فضح في محطة ما. كيف أحزن أن الحرامي سارق يركب في القطار ويسرق الناس من أسوان، فلما جاء إلى كفر الشيخ أمسك، وكان يتنفل يصلي الضحى ويتنفل ويقرأ القرآن ويسرق في خفاء، ولكن أظهر الله أمرا لما جاء إلى محطة كفر الشيخ. أقول يا حزنا على رجل كان يصلي الضحى، أقول الحمد لله الذي أظهر هذا الحرامي وتم الإمساك به وتم القبض عليه. هل العيب في صلاة الضحى؟ هل العيب في القرآن الذي كان يقرأه؟ إذن لابد من التمايز، هذا لازم يحصل التمايز، والتمايز هذا لا يحصل إلا بالعلم والعمل به ولزوم العلماء. نعم، جيد جدا أن يحصل هذا من وجه، كما قلت لكم، من وجه كشف حقائق هؤلاء الأدعية. إنما لما يحصل بين السلفيين بحق شيء من هذا، فإنك تلجأ إلى الإصلاح وتحزن على هذا. والحمد لله علماؤنا ما بينهم إلى كل خير، وطلبة العلم الذين على ضرب العلماء ما بينهم إلى كل خير. ولو ما عرف بعضهم بعضا، فإن صاحب السنة يحب صاحب السنة ولو ما رأه، كما قال بعض السلف أبلغ مني السلام، وقال بعضهم إذا مات رجل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي. فبين أهل السنة رحم عظيم، لأن تركتهم واحدة، ولهذا يحجب بعضهم بعضا ولا أحد يحجب، لأن ورثتهم لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما ورث دينارا ولا درهما. إنما أقول والله إذا في معركة بين السلفيين، سعيد عبد العظيم سب ياسر برهامي، أنا زعلان إن هذا، الحمد لله ربي يسيب بعضهم بعض، كله يترك بعضه، وحسان زعلان من عدو عدو زعلان ما، هذا كله جيد أن يظهر بعضهم عوار بعض. تعال هذا لو خالف حسان من الصباح يقول تعال حسان أنت حزبي، نزلت الميدان، وهو يمدح في الميدان ويعتذر له، لكن لو حصل بينهم ما حصل، هترى العوار يظهر، لأن هذا ما يتكلم مصرة للشريعة، لما يتكلم مصرة لنفسه. كما ترى أنت بعض الناس، يوما من الأيام كان المكان الفلاني ده السلفية، اليوم الخلفية بقى صار كهف، صار كهفا، أهلا ما شاء الله الآن كهف، الآن طب وقد كنت من قبل فيه، لكن لما مس جنابك، لكن لما يمس جانب الشريعة، شريعة ما صالح مفاسد ولا بدأ نسقط كل أحد. واحد مرة من المرات قدم له ورق في بيان التحذير من داعية من الدعاء، فإذا به بالورق يمسكه ويقول كل يوم نسقط واحد وما قرأ ما فيه، فجاء اليوم الذي أسقطه، والآن يقول من ينصر، من ينصر، ينصر إيه، نصرت حتى تنصر. هذا حق قائم لابد أن ينصر فيه شيء، ولو من أحب الناس إليك، ولو من أحب الناس إليك، الحق حقا يتبع، ما في شيء أحب إليك من الحق، ما في شيء أحب إليك من الحق، وما في طريق وما في شيء أعظم في هذا الطريق من الصدق، من الصدق. لا تتكلم في الناس لأنهم الناس تكلمون فيك، وإنما تكلم في الناس بشريعة رب الناس سبحانه وتعالى. فمن خالف ولو كان أحب الناس إليك فإنك ترد عليه، ومن وافقها ولو كان بينك وبينه خصومة دنيوية فإنك تنصر الحق الذي معه. هذا دين الله، ينصر مع فلان مع علان. الأشخاص يتغيرون في كل عصر، من بلد إلى أخرى، والحق ما يتغير ولا يتبدل، الحق واحد منذ أن نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن مات النبي على اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الحق واحد إلى آخر الزمان. الحق الذي عليه النبي هو الحق الذي سيكون عليه عيسى في آخر الزمان. الإمام المهدي الذي يكون في آخر الزمان على ضرب الإمام المهدي الذي كان في أول الزمان، على ضرب الخلفاء الراشدين. الحق واحد ما تغير ولا يتبدل، والناس يتغيرون، لذا من تغير حكم عليه بالدين الذي لا يتغير، من تغير حكم عليه بالدين الذي لا يتغير. نعم،
يقول سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية معنيان: المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمكن أن يسافر الناس كلهم إلى طلب العلم ويتفرغوا لطلب العلم، لأن الناس مختلفون في اتجاهاتهم وحاجاتهم وضروراتهم، ولكن مطلوب أن ينفر أي أن يتفرغ ويسافر من كل طائفة من كل جماعة طائفة سواء كان واحدا أو أكثر، يتفرغون لطلب العلم ويقومون بكفاية الناس في الفتوى وفي القضاء وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الإمامة وفي الخطابة. تكون مهمتهم الفقه في دين الله حيث وجدوه في أقطار الأرض، يسافرون إليه ويجلسون لتحصيله، حتى إذا أدركوا قسطا من العلم فإنهم يعلمونه الناس وينشرونه حتى يتم المقصود منه. فطلبة العلم عليهم مهمتان: المهمة الأولى مهمة التحصيل، بحيث يطلبون هذا العلم ويسافرون إليه حتى ولو كلفهم ذلك المشقة والتعب، لأن هذا في سبيل الله.
لا بد من بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. طلب العلم يحتاج إلى مشقة، ولهذا بذل فيه السلف ما بذل. إن كنت تعتقد أن العلم هذا هو العلم اللدن الذي يقذفه الله في قلبك دون مذاكرة فأنت واهم. إنما العلم يحتاج إلى تحصيل، يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى بذل مال. ولهذا انظر إلى حياة أحمد، إلى حياة شعبة، إلى حياة البخاري، ارجع إلى تراجم العلماء تجد هذا بارزا بارزا واضحا. هجروا الأولاد، هجروا الأوطان من أجل الطلب، بذلوا الأموال، حتى إن بعضهم يبيع أثاث بيته، أثاث البيت، والآخر مع فضله ومكانته يؤجر نفسه حتى يحصل طعاما يأكله، والآخر يرهن نعليه حتى يحصل زادا يأكله، والثالث والرابع والعاشر والمئة والعشرة آلاف. ما يكون علم يا أخواني إلا ببذل، ببذل. هذه الوظيفة بدلا من أن تحصل منها 5000 فتعيش في رغد ما، سوف تحصل 2000 في وظيفة أخرى ليتسنى لك حضور دروس ومذاكرة وكذا، فضحيت بجزء من دنياك وعشت على الكفاف. طيب، شيء جيد. ما يا أخي، لا تعاتب طالبا طلب العلم على حساب دنياه إذا كان عنده الكفاية. أرجوك أرجوك، فإن الشيطان ما يسوقك إلى أخيك في ثوب ناصح. لا تأتي إلى أخ عنده الكفاية، ما اشتكى لك، ما مد يده للناس، الحمد لله، يأكل هذا أو ذاك، ما لك وله، دعه، ما لك وله، ما حذاء وسقاؤه، ما لك وله. تأتي على طالب علم وفقه الله للطلب وأعانه على دنياه فصبر على شرف العيش يطلب علما لينفع أمة، تأتي إياه تنصحه وتقول يا أخي أولادك يا أخي غدا ستتزوج ابنتك، من أين تأتي؟ طب أنت الآن تعيش على الكفاية والآن طعام وشراب، لكن يا أخي بعد 10 سنوات كيف تزوج ابنتك؟ بعد 10 سنوات كيف تزوج ولدك؟ عنده شقة، عنده شقة، جهاز البنت الآن يا أخي 200,000 300,000 400,000، من أين تحصل؟ يا أخي اترك هذا، اكتفي، روح للشيخ يوم واحد، اكتفي كذا. يا أخي والله نكل شيطان، والله نكل شيطان، ولو أقسمت بالله نكل من الناصحين. هذا لا تنصحه يا رجل، هذا لا تنصحه. واحد عنده دنياه التي تريدها لأخيك، عنده دنياه، اذهب إليه وقل له أين أنت من العلم. لكن تأتي إلى واحد مع العلم، النبي ما نصح أبا هريرة الذي يتبع النبي شو يطنه، نصحه أو كان النبي خير لأمته، نصحه مرة قال أبا هريرة يقول لقد كنت أكر مغشيا علي عند منبر رسول الله، فيجيء الجاي فيضع القدم على عنق يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. إن الناس يقولون كما في الصحيحين، أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا وذكر الآيتين إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ثم قال وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه. لا تنصح مثل هذا يا شيطان. كم في الأمة منه، كم يا رجل، كم في المليون طالب علم صادق
والحمد لله ما ضاع الدنيا، ما ضاع الدنيا، ما يأكل لحما، ما يأكل سمكا، لن يزوج ابنه، الرزق بيدك، الرزق مقسوم معلوم معروف، فابتغوا عند الله الرزق وأهل الله يرزقه أفضل مما أنت فيه. ما قابلنا أصحاب المشروعات وأصحاب الملايين المليانة إلا إما ديون أو هموم، إما ديون بعد 20 سنة، يبيع الأثاث الذي عندنا سد دينه تورط ماذا يصنع المسكين، أو هموم يمشي بها تسقي الكاهلة. دعك من هذا الطالب، من نصح أخاه في ذلك فقد خانه، هذا شيطان قدمه الشيطان للأخ في صورة ثوب رجل ملتحن وطالب حريص عليك وشفيق عليك. أنت الذي تزوج ابنته، الله يرزق، فلا تنصح مثل هذا. لا نصح النبي أبا هريرة، ولا نصحت الأمة أحمد، ولا نصحت الأمة بخاريا، ولا نصحت الأمة من جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها. كل هذا كان على حساب دنيا ولا لا يا إخوان؟ أين دنيا أحمد؟ ما حدثتنا كتب التاريخ عنها؟ أين دنيا البخاري؟ ما حدثتنا كتب التاريخ عنها؟ هم البخاري أن يزوج ابنه؟ هم البخاري أن يفتح مشروعا؟ فهذا قسم لا تنصحه، جزاك الله خير، إلا أن تشد عليه تقول بارك الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، قواك الله، أعانك الله. تحتاج شيء يا أخي، تحتاج شيء، ساعده يا أخي، إن وجدت في عمل ساعده حتى لا تقطع عن الطلب، إن كان عندك مال يا أخي ساعده، جزاك الله خيرا، شجعه يا رجل، لا تقف حجر عثرة. دنيا دنيا، زواج، طلاق، بيت، ماذا تصنع دنياك؟ حتى صرف كثير من الإخوة بهذه الأمور التي قد يحسب الناصح ناصحا، ووالله إنما شيطان ساقه إلى أخي. طالب علم لا تنصحه أن يترك الطلب، طالب علم يعيش على الكفاف، طالب علم ينام على الأرض، طالب علم لا يجد من الدنيا ما يجد غيره، في وحريص على الطلب، يحفظ ومواظب ومداوم، هذا خير الناس. كن مثل أنت، كن مثله أنت، كيف تكون مثله؟ كيف تكون مثله؟ وإلا والله 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 لو رأى هذه الأمور العلماء ما كان عندنا أحمد ولا بخاري لقي أكثر من 1000 شيخ. أحمد جاب الدنيا مرتين حتى يكتب هذا المسند لك، حتى يترك هذا المسند لك. حدثنا وأخبرنا، لم تكن حدثنا من بطون كتب، إنما حدثنا من مشافهة ومن لقي، من بغداد ومن بصرة ومن خراسان ومن مغرب ومن مشرق، جابوا الأرض من أجل ماذا؟ ما وجدوا ناصحا شفوخا بهم، حتى تأتي أنت في عصر لا أحمد ولا أبو زرعة ولا ابن تيمية، لكن هناك من يرحل ليفهم كلامهم، تريد أن تقطع الطريق عليه؟ فاتق الله يا عبد الله. إخواني، من وفقه الله للطلب ومن أقامه الله على هذا الباب والثغر فلا يقبل نصيحة ولو من أمه. وأقول لك وأفتيك الآن، لو أرادتك أمك حلوا وعفوا على أن تترك الطلب تبقى معها، وليست في حاجة إليك، حاجة نفقة، حاجة رعاية لا تكون إلا بك، فإياك أن تطيع أمك. أرضها، أشفق عليها، قبل رأسها، قبل رجليها، ولا تترك الطلب، ولا تترك الطلب. إذا كانت المسألة مسألة حنو وعطف، أما مسألة نفقة، مسألة رعاية، أمك الكثيرة ما تقضي حاجتها إلا بك، تعبد الله بخدمتها. لكن تصرفك يا ابني أنا ما أستغنى عنك، يا ابني أنت حبيبي، يا ابني تعالى في أحضاني، كل هذا لا تطيعها وقبل رأسها ووازن إن استطعت، لكن إن الطلب أو الأم لا. فلو أن واحد كل واحد رعى أمه مرة ورعى أبه مرة ورعى ابنه مرة، يا أبتي أريد لحما أريد سمكا، ما يحصل، فانكسرت نفسه فبحثت عن عمل فتركت الطلب من أجل أن تطعم ولدك، لا يا أخي. كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يقض في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط، نار قط. يا أبا هريرة عندكم من الأول شيء؟ النبي يسأل ما عندنا إلا إناء من لبن أهداه لك بنو فلان. قال يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم. أهل صفة فقراء إسلام. قال أبو هريرة ماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصفة؟ هذه حال النبي وحال الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الباب باب عظيم، من أقامه الله فيه فقد أقامه على خيركم. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
المهمة الثانية تبدأ من حين انت
نعم. في شبهة قد ترد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وطلب منه الجهاد، قال أحي ولذاك؟ قال نعم. قال ففيما فجهد. هذه المسألة فقط هي انتقاء طاعة على طاعة، طاعة لا تلزم. وأنت الآن تقول لي أقرأ قرآن أطلب علم، بس اترك المصحف الآن وتعال، بس هو هذا المسألة، هذا الأمر الذي حصل من رسول الله، اترك المصحف الآن وانتبه للدرس، بس هذا الذي حصل من الرسول. أنت الآن أخي هجلس الآن على السلم يقرأ المصحف والدرس شغال، ها تعال أقوله اترك المصحف الآن اقرأ بعد الدرس وتعال اطلب الدرس، بس هذا هو. رجل يريد أن يجاهد وعنده أم وأبو، جاء في بعض الروايات ها تركتهم يبكون. طيب خلاص احنا مستغنين عنك الآن، احنا عندنا من نجاهد به، ارجع فجاهد في أبويك. في إشكالية يا أخوان؟ في إشكالية؟ لكن ساحة القتال التي لا تكون إلا بك، والجهاد التي لا تكون إلا بك، وأرادتك أمك في أحضانها لتترك نفعك ونفع الأمة، والأمة في حاجة إليك، والزحف قائم والصفان يلتقيان، وإن لم يعرف الحق من قبلك فقل أن يعرف من غيرك، وذهابك لا يفوت شيئا على أمك، فهذا لا يقاس على هذا. تمام؟ هذا لا يقاس على هذا، هذا تماما تنوع طاعات، وإذا تزاحم الطاعات قدمنا الأعلى منها، والأعلى هذا قد يتفاوت. روح لأمك شوفها، زي واحد الآن هيجي مثلا يحضر الدرس ولا أمه اليوم عايز يروح مستشفى مفيش حد كذا، لا روح لأمك الآن وتابع بس مباشر، أو ما يبقى ينزل الدرس بسمع صح. إحنا بنقولك روح لأمك، إذا بلا أمك تقوم اليوم أخويا جاي وعايز تغدى النهاردة، يعني المسألة يوم وزعلنا مني لو جيت الدرس، خلاص تغدى مع أخوك اليوم، ارضي أمك. لكن مش كل يوم هترضي أمك في هذا، إذن هيضيع العلم وهيضيع الجهاد بهذه. فلا يعارض ذلك ففيهما فجات. نعم 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 نعم.
عن محمد بن سلمان الجمحي قال قيل للمنصور هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال بقي خصلة أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث، ويقول المستملي من ذكرت رحمك الله، فأقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فغدا فبكر عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال لهم لستم لها، أي لستم بأصحاب الحديث الذين أعنيهم، إنما هم الذين دنست ثيابهم والمشققة أرجلهم والطويلة شعورهم، بردوا الآفاق أي جابوا البلدان.
هذه حياة العلماء، كلهم بذلوا، لا تجد موقعا لا لأولاد ولا لدنيا، وهم الحمد لله ما ضيعوا. إنه نقول فوق الكفاية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن الكفاية ليس ما هو أزيد من ذلك. فلا يأتيك الشيطان يعدك الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لو راعى هذا ابن تيمية اللي مات ولم يتزوج, ابن تيمية مات ولم يتزوج, ليس زهدا ولا تعبدا في ذلك, هو المقرر كتب مليئة فضائل الزواج والنكاح وغير ذلك, لكن ما وجد وقتا وانشغل بالأهم فمات قبل أن يتزوج. لو رأى هذا شيخ الإسلام, ولو رأى هذا ابن القيم, ولو رأى هذا أحمد, ولو رأى هذا ابن رجب, ولو رأى هذا ابن باز, ولو رأى هذا الألباني الذي كان يشتري كان يجمع الورق من الشوارع, من الشوارع الورق لأنه لا يجد ما يشتري به ورقا, الذي كان يستعير الكتاب من المكتبة لأنه لا يجد ثمنه فيستعير الكتاب حتى إذا جاء من يشتري رده, حتى فتح الله عليه أعظم مكتبات الدنيا, من أعظم مكتبات الدنيا الموجودة الآن, وصار كأنه المالك له. يبقى بذل ولا ما بذل؟ بذل, هذا بذل وهذا بذل وهذا بذل وهذا بذل. هذه دنيا العثيمين, ماذا كانت دنياه؟ ماذا كانت دنيا العثيمين؟ الله المستعان. أنا أقول هذا والله يا أخواني أنشط نفسي أكثر منكم, لعل الإنسان لا يجد من ينصحه فينصح نفسه بصوت عال مرتفع, ولهذا الطريق بارك الله فيكم أعظم طريق. يكفي أنك تابع فيه سلوكا لمن؟ للأنبياء وورثة الأنبياء, يكفي هذا, يكفي هذا, يكفي أنك تابع لخير الناس الأنبياء وورثة. هذا طريق تنصح فيه لتذهب إلى طريق فيه دنيا الناس فيه الصالح والطالح والكافر والمسلم وكل أحد, إنما الطريق ده خاص فقط بمن؟ بالأنبياء ووراث الأنبياء, بالأنبياء ووراث الأنبياء. ولهذا لا عجب أن يتوسد ابن عباس بيوت الصحابة, ولا عجب أن يترك ابن أن يترك القاسم زوجته ويحامل ويلحق بحلقة مالك حتى يشب ولده ويلحق بأبيه في حلقة مالك, لا عجب. العجب عندنا نحن لأن الدنيا تمكنت, لهذا كيف نبذلها صعب. أما هؤلاء ما وجدوا معارضة. إحنا الآن بنقول نلجأ إلى التوفيق, كيف نوفق بين دنيا وآخرة؟ هم لم يجعلوا الدنيا مزاحمة حتى تحتاج إلى توفيق. مش التوفيق ده إخواني عند التعارض زي النصوص كده, إحنا متى نلجأ إلى الجمع والتوفيق؟ مش عند التعارض. هؤلاء ما كانت الدنيا معارضة أصلا, ما في تعارض. التعارض بقى عندي أنا, التعارض عندي أنا, يعني أنا الآن بنيت بيتا ولم أتم, خطبت لابني ولم كذا, فماذا أصنع؟ يعني درس يطلع كأنما تنزع شيئا, إيه ها, كالحديدة من الصوف المبلل, درس السبت, درس الحد, درس طيب, ممكن الظهر, ممكن العصر, ممكن ساعة, ممكن خمس دقائق, ممكن طب الاسبوع ده, طب الاسبوع الجاي, ما هو روحك هتطلع, واخد بالك؟ البنت عاوزه والبنت, فينشا من نشاه التعارض هذا, ها, نقول كيف نوفق؟ انما تنصح اليوم ممكن في احد كابي هريره رضي الله عنه او واحد هذا صار. فهؤلاء ما كانت دنياهم معارضه لهذا الامر, لهذا ما وجدوا اصلا ها بابا يحصل فيه الجمع. إنما نحن كيف نجمع بين الدنيا ونجمع بين الآخرة؟ كيف نجمع؟ وتأتينا بقى نصوص, طيب يا أخي دينار أنفقت على أهلك, دينار أنفقته في سبيل الله خير, وهل الذي أنفقته على أهلك كويس, فأنا أنفق عليه. إنك لم تنفق أنفقتاً تبتغي بوجه إلا جرتها حتى ما تجعل في إمرأتك. طيب يا شيخ, ولو تركنا التجارات وتركنا كذا, من الأغنياء الذين سينفقون, ومن كذا الذين سيفعلون؟ هناك بجميع النصوص التي قد تزاق, وهي نصوص صحيحة, وهي نصوص صحيحة, وهي نصوص صحيحة, لكن كيف تجمع بين هذه وإيه وتلك؟ نعم. المهمة الثانية بعد تحصيل طالب العلم, المهمة الثانية تبدأ
من حين انتهاء التحصيل
ولا ينتهي, لا من حين انتهاء التحصيل, لا لكن من انتهاء تحصيل يحصل به تصدر أهلية. لكن انتهاء التحصيل بانتهاء الحياة حتى تخرج روحك. نعم.
وهي مهمة نشر هذا العلم والدعوة إليه وتعليم الناس كما قال تعالى ولينذروا قومهم.
يبقى هنا التحصيل ينتهي إيه؟ تحصيل حصلت به كفاية في التصدر، إنما انتهاء تحصيل مطلقا كما قلنا مرحلة الطالب لا ينتقل عنها لكن ينتقل معها، لكن ينتقل عنها أبدا. نعم.
المعنى الثاني للآية، من العلماء من يقول معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن لا يمكن للناس أن ينفروا للجهاد كافة أي جميعهم، وأنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم بحاجة إلى نواحي أخرى غير الجهاد، فينقسمون إلى قسمين، قسم ينفر للجهاد وهم من فيهم اللياقة للجهاد والشجاعة والقوة والسياسة الحربية فهؤلاء ينفرون للجهاد، والقسم الثاني يتفرع من طلب العلم، يجلس في البلد أو يسافر إلى بلد آخر لطلب العلم، والناس يحتاجون إلى مجاهدين وإلى طلبة علم. لا بد للناس من هذين المجالين، الجهاد لإعلاء كلمة الله وصد العدوان ونشر الدين، والعلم للقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. فإذا رجع المجاهدون فإن طلبة العلم يبلغونهم ما حصلوه في غيابهم، فيحصل بذلك التعاون على البر والتقوى، وتقوم مصالح العباد. المعنيان صحيحان في تفسير الآية، سواء أريد النفور في طلب العلم أو أريد النفور والجهاد.
وكل المطلوب النفور في طلب العلم والنفور في الجهاد كل المطلوب. ومن هذه الآية أخذ العلماء أن الجهاد فرض كفائي، لأن الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فطائفة تطلب العلم وطائفة تجاهد، فإذا عاد المجاهدون علمهم المتعلمون، فبهذا يحصل التوفيق ويحصل الصلاح في الأمة بالعلم والجهاد. نعم.
الله سبحانه وتعالى أثنى في كتابه الكريم على العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أثنى على العلماء العاملين ثناء كثيرا كفى به لهم شرفا وميزة. قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فذكر شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وهو التوحيد، فدل على فضل أهل العلم. وقال سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالله جل وعلا نفى التسوية بين الجهال والعلماء لعظم الفرق بينهم.
حتى في الكلب فإنه يفرق بين الكلب الصيدي وغيره، هذا تحل يحل صيده وهذا لا يحل. نعم.
وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأخبر أن العلماء هم أهل الخشية لله، لأن العلم يعرف بالله ويبين عظمة الله ويبين أسماءه وصفاته ويبين جزاءه وعقابه ويبين أشياء عظيمة، وهذا يكسب العبد خشية الله عز وجل، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فالجاهل يكون أقل خشية وإن كان عابدا ورعا، لكنه بسبب جهله بالله يكون أقل خشية لجهله بالله.
نعم.
والمراد هنا بقوله تعالى
فأعرف الناس بالله عز وجل هم أعلم الناس به وأعلم الناس بالله هم العلماء، لهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء، إنما يخشى الله حق الخشية العلماء حق العلماء، وليس كل علم يثمر خشية في نفس صاحبه إذا كان عنده موانع، ولكن العلم الذي يكسب خشية هو العلم الصحيح الذي خلى صاحبه من الموانع، فإذا كان صادقا وطلب العلم أثمر العلم خشية، هذه الخشية على قدر ما يعلم. ولهذا الله ذكر عن الملائكة الذين هم على العلم العظيم بربهم سبحانه وتعالى قوله يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يأمرون، مع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقال النبي كما في عند البخاري إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا، فالنبي أخشى الأمة بل أخشى ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أخشى الأنبياء. نعم.
والمراد هنا بقوله تعالى
أم سفيان الثوري لولدها إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. إذا ما أكسبك العلم، شوف الرسالة هذه، الحرف الواحد من العلم، إذا ما أكسبك خشية وتقدما في سيرك إلى الله فاعلم أنه قد تعطل قلبك عن الانتفاع في هذه الرسالة، في هذه العبارة، في هذا النص. وإلا فلو القلب يدور مع النص ومع العلم لازداد. لا يمكن أن يكون قلب يرد عليه 100 نص كقلب يرد عليه نص، أو هكذا. فالإنسان يزداد إيمانا مع زيادة العلم وزيادة الطاعة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ليه يا أخواني؟ التلاوة فقط، تلاوة الألفاظ دون معرفة معاني، كيف يزداد إيمان الإنسان بالآيات؟ إذا زاد علمه بها، تلاوة مع علم وتدبر. ولهذا الآية اللي بتقرأ تفسيرها غير الآية التي لا تقرأ تفسيرها، معروف إيمانك بالآية زيادة هدايتك من الآية بزيادة العلم أمر معلوم معلوم مقرر معروف. نعم.
والمراد هنا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم علماء الشريعة، لأنهم هم الذين يعرفون الله حق معرفته.
ده العلم المطلق، إذا ذكر الفضل فالمراد علم الشريعة في الفضل. إنما العلم الدنيوي إذا كان مباحا ده يطلق بقيد، يقال العلم هذا إذا كان ينفع الناس، إذا كان بنية صادقة، إذا كان وهكذا. إنما إذا أطلق العلم فالمراد العلم الشرعي، ما يريد له به، ما يريد له به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات، ده العلم الشرعي. طيب العلم الدنيوي إذا كان مباحا فيؤجر الإنسان عليه بالنية، هذا احتاج إلى تقييد. إنما العلم الشرعي علم له فضله الثابت في الشريعة، ما يحتاج إلى تقييد. نعم.
هم الذين يعرفون الله حق معرفته ويعرفون
حقيقة يلتمس فيه علما، ده العلم الشرعي. كما قلنا الدنيوي حسنته تكون بقيود، إنما العلم الشرعي في نفسه حسن عظيم. نعم.
هم الذين يعرفون الله حق معرفته ويعرفون عظمته وجلاله سبحانه وتعالى ويقدرونه حق قدره. أما ما يفعله الناس اليوم من إطلاق لفظ العلماء على علماء الصناعة والاختراع والطب والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم، فهذا من تغيير الحقائق التي أصبح لفظ العلماء يطلق على كفار الأمريكان والروس، وهؤلاء ليسوا علماء.
يطلق عليهم علماء، هم علماء لا شك، علماء الصناعة، علماء يسمون علماء، لكن المراد أنهم ليسوا علماء الفضل بإطلاق، إنما العلماء الذين ورد فيهم الفضل هم علماء الشريعة، نقول كده. إذن العلماء الذين ورد فيهم الفضل في القرآن والسنة هم علماء الشريعة، أما غيرهم وإن أطلق عليهم علماء وليسوا جهالا، علماء بالصناعة، علماء بالطب، علماء يقال علماء، لكن علمه ماذا؟ له الفضل المطلق؟ لا، المقيد، مقيد بضوابطه، إذا كان هذا علم علما نافعا، إذا كان هذا العلم علما لا يصدم الشريعة، إذا كان إلى آخره، يبقى بالضوابط. نعم. وهذا مراد الشيخ، يعني هذا مراد الشيخ. نعم.
لأنهم لا يفيدهم علمهم خشية الله، وإنما يفيدهم علمهم التكبر في الأرض والإعجاب بأنفسهم والتسلط على الناس بغير حق.
لكن ليس العلماء الذين لهم الفاضل، وإلا ما تأخذ كلام الشيخ أن هؤلاء لا نقول علماء، وأن إطلاق العلماء عليهم أن هذا من تغيير الحقائق، لا، هم علماء، علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الفلك، هم علماء، لكن مراد الشيخ أنهم ليسوا العلماء الذين يحوزون الفضل الوارد في الكتاب والسنة عند الإطلاق، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فما تقول دع علماء الصناعة وعلماء الفيزياء وعلماء، إنما يرفع له الذين أمنونكم الذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما، ليس هذا هو العلم الذي طلب النبي من ربه زيادة فيه، علم فلك ولا علم طب ولا إنما هذا العلم الشرعي يبقى عند الإطلاق. إنما هؤلاء علماء بقيد، علماء فلك، علماء هندسة، علماء طب. طيب العلم هذا ما حكمه؟ مباحه مباح وحرامه حرام. طيب صاحبه يؤجر بالنية، يؤجر بالنية، نعم.
كيف يكونون يخشون الله؟
طيب بالنسبة للحكم بقى في الأمة، حكم هذا العلم، حكم هذا العلم المادي في الأمة، نقول هذا إذا كانت الأمة تنتفع به في دنياها كان طالبه والعمل به فرض كفائي، فرضا كفائي، فرض كفائي. يكون عندنا علم بالطب، يكون عندنا علم بالهندسة، لأن دنيا الناس ما تستقيم إلا بهذا. نعم.
كيف يكونون يخشون الله وهم يجهلونه عز وجل؟ ومنهم من ينكر وجود الله عز وجل كالشيوعيين مثلا. كيف يكونون هؤلاء أهل خشية لله وهم أجهل الناس به؟ نعم، علماء الصناعة علماء، وعلماء الاختراع وعلماء، وعلماء الطب وعلماء، إذا كان عندهم علم شرعي فقد يخشون الله. أما إذا كانوا لا يعلمون شيئا عن الشريعة وإنما يعرفون الأمور الدنيوية فهؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء جهال ضلال، أكثرهم كفار وأكثرهم أعداء لله ورسوله وللإسلام.
هذا إذا كان عالم ويخالف هذا العلم بعلوم الإلحاد وكذا. نعم.
ولفظ العلماء لفظ جليل ولفظ شريف.
إذن حتى يعني لاحصل الالتباس بالفقرة هذه، المراد مراد الشيخ العلم، العلماء بإطلاق والعلماء بقيد، العلم النافع والعلم غير النافع. نعم. الخشية لا تكون عند أي عالم، الخشية إنما تكون عند عالم الشريعة. فإن كان عالم الطب معه شريعة يخشى الله به بها ويستحضر نفع الناس فهذا قد تورث خشية. أنا ممكن أكون علم الطب هذا وأستحضر به ما فيه من نفع للناس فيكسبني ذلك خشية. إذا كان رجل نحى فرع شجرة عن طريق الناس حتى لا يؤذي الناس فهو يتقلب بها في الجنة، فما بالكم لو أنا في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الفلك، في أي علم من هذه العلوم، إنما صهرت ليلي لأنفع أمتي، هذا جهاد يكسبني خشية ولا شك. لكن هذا مرتبط ببعد الشريعة، ما هو ما يحتسب هذا إلا من عرف الشريعة وعرف فضلها. نعم.
ولفظ العلماء لفظ جليل ولفظ شريف لا يجوز إطلاقه على هؤلاء، لكن نقول هؤلاء صناع، هؤلاء مخترعون فقط، أو نقول علماء صناعة، علماء اختراع.
خلاص هو هذا مراد الشيخ. شوف سبحان الله، يعني العالم يحتاج إلى من يفسر كلامه حتى تصل إلى، وقد يكون تفسيره في كلامه وقد لا يذكر هذا. فأتي واحد يقول الشيخ يرى أنه ما ينبغي أن نطلق على علماء الفلك علماء، الشيخ يقول هذا من ماذا؟ هذا من تغيير الحقائق، وتقرأ فعلا الشيخ يقول هذا، لكن الشيخ مراده هذا؟ ليس مراده هذا. الشيخ يقصد تكلم في مفهوم مطلق العلماء والعلماء بإطلاق، من هم؟ لهذا هنا قال ها تقول صناع أو تقول ها
علماء اختراع،
علماء اختراع، علماء صناعة، أو نضيف علمهم إلى تخصصهم فقط، يبقى علماء طب، علماء هندسة. عرفتم يا إخواني الحاجة إلى فهم كلام العلماء؟ عرفتم يا إخواني؟ لأن ممكن إنسان يأخذ كلام العالم وينزله غير منزله ويقول الشيخ يقول هكذا. نعم.
أي نضيف علمهم إلى تخصصهم فقط. أما هذه الكلمة العظيمة فإنها لا تطلق إلا على ورثة الأنبياء. وإنما هم في الغالب
يعني علماء بإطلاق. تقول رحم الله العلماء، اللهم ارحم علماءنا، يبقى كل هذا فيه مين؟ علماء مين؟ علماء الشريعة. جميع الفضائل الواردة في القرآن والسنة في فضل العلم الشريعة، من يريد له خيرا يفقهه في الدين. نعم.
وإنما هم في الغالب ورثة الطواغيط، ورثة المستكبرين في الأرض، إلا من هدى الله منهم وجمع بين علم الشريعة وعلم الصناعة. هذا يجب أن ننتبه له وأن نحذر من هذا الإطلاق، لأن الواقع أنهم ما زادهم علمهم إلا تكبرا في الأرض وتجبرا على الناس وإعجابا بأنفسهم، بخلاف علماء الشريعة فإنهم هم أهل التواضع والبصيرة، وهم الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته، هم أهل خشيته. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا يرفع أهل العلم والإيمان على غيرهم درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى بحسب إيمانهم وبحسب علمهم.
نعم، ولهذا فضيلة أبو بكر رضي الله عنه عن الأمة فضيلة ترجع إلى العلم والعمل. فحينما نقول أفضل الأمة الأربعة خلفاء وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، اعلموا أن فضائلهم في العلم والعمل أعلم الأمة بعد الرسول وأحسن وأعظمها عملا أبو بكر، ثم علما وعملا عمر، ثم علما وعملا عثمان، ثم علما وعملا علي رضي الله عنه. يعني ما نقول فضيلة عثمان على علي رضي الله عنه فضيلة مثلا في العمل دون العلم أو في العلم دون العمل، هذه الفضيلة مرتبة علما وعملا. فأعلم الأمة وأخشاها لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ترتيبهم هكذا في الفضل. فالفضل يكون متناولا للعلم والعمل. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
الله أكبر، هنيئا لطلبة العلم في مجالس العلم، هنيئا. هل هذا يحصل لأي مجلس على وجه الأرض؟ يحصل أي مجلس على الأرض تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة ويذكرك الله في من عنده؟ لو كان الإنسان يدرك حقيقة الفضائل هذه، والله يا أخواني ما ترك مجلسا يقدر عليه. طيب، مسألة: هل المتابع على البث يكون من جلاس المجلس؟ يعني مسألة. نعم، قولا قولا. ها ها، يعني يكون هذا خاص بأهل المسجد، يعني بيتابع معنا الوقت على البث. انت اثبت على القول، سؤالنا محدد، الذي يتابع على البث ينال هذا في مجلس، في مسجد يا اخي، احنا في مسجد يا احمد، انت الله يهديك، اللي بيتابع في البث هنا يدخل معنا في المجلس هذا
تفصيل
بالفضل؟ انت تقول مسجد، انت بتقول مسجد، مسجد وتقول نعم يدخل معنا، كيف هذا اصلا
تفصيل؟
نعم، من قعد مقعدا، يعني من قعد مقعدا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون منه الا، هل هذا يدخل فيه المتابع بالبث؟ لا نعم. وما بتقول يقعد ايه؟ هو ما قعد معك حديث اخر، يعني كيف الحديث الاخر هينسخ اللي بتقوله انت الان؟
تفصيل يا شيخ.
تنظيمات. نعم. ها ها، الحب سبع عذر، كويس، وسعنا المسألة. يعني ان كان نفسه يحضر ولكن حبسه العذر وهو على طرف من هذا، ماشي. ها، الفضل الاول لمن جلس، يعني الثاني على فضل لكن لا يحوز فضل من جلس. تمام. ها، يعني هذا مع قيد اخيرا محمد. ها، يعني يمثل شرطين. ها، نعم، يعني كالتفصيل للقولين. ها، كويس يا شيخ محمد، يعني ده نحطها شرط ثالث. ها، فصلنا تفصيل ثالث دلوقتي، يسمع يستمع، او البث شغال وهو نايم ولا بيطبخ ولا بيعمل اي حاجه، لكن الثاني لا، قاعد بدفتره وكتابه ويساب. فرق بين يسمع وبين يستمع. ها محمد، بس هم دول ما فيش قبليه وبعديه، دول مع بعض.
لكن
أي بس إخوانك وضع قيدا الآن حبسه العذر إلى غير ذلك. ها ها كويس. ها ويا أبو مسلم ها يعني نقول فضل عام وفضل خاص. فضل عام كل من سمع علما هذا له فضل، فضل خاص وهو من وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وصنعه فيما بينه. هي الحقيقة إيه اللي بيشكل في المسألة؟ اللي بيشكل في المسألة إن هذه وسيلة لم تكن من قبل، لأن عندنا طالب علم هيعود إلى بيته فيأتي واحد يقول له ماذا سمعت اليوم، فهو على فضل لكن ليس فضل من جلس. لكن الوسيلة هذه لم تكن من قبل، الوسيلة هذه من ناحية لست معه ومن ناحية أنت معهم تماما، هذا بث حي مباشر، فأنت معهم، أنت تسمع العلم مثلما يسمعه الطالب الذي أمام الشيخ. ها وفضل الله واسع.
اجتماع هذه الفضائل المجتمع لا يكون إلا لمن جلس في هذا المجلس، أما غيره
له فضل
يناله بعض الشيء.
تمام.
عليها
طيب نقول، نقول هو هذا الذي نستريح إليه، أنه فرق بين الفضل العام والفضل الخاص، ونقول هنا تفاوت في ذلك في العلم ذاته وفي الفضل ذاته. أما في العلم فإن من يستمع إنما آلة انتفاعه واحدة، وهي أن يستمع إلى الشيخ، أن يستمع إلى العلم، وأما من حضر فآلته أكثر وهو رؤية الشيخ، وإن من العلم ما يرى ولا يسمع. كيف يعني يرى العلم هكذا؟ ها؟ نعم، من جهة السمت، من جهة الأدب، من جهة المواقف التي قد يكون فيها الإشارة للعبارة. إذن حتى في العلم يقع التفاضل، ولهذا لا يعدل بركة المجلس في العلم شيء، حتى ولو كنت سامع فضلا أن تطلع كتاب الشرح للشيخ بعد أن يفرغ، لا، حتى البث المباشر، حتى البث المباشر انتفاعك من العالم في الدرس من جهة العلم أكثر، لأن أدوات التحصيل ماذا؟ تنظر وتستمع وترى وتشعر وتحس كل هذا، وترى إخوانك والمواقف التي قد لا يكون فيها، لا تنقل عبر السماع شيء، العالم يشير فتأخذ كراهة لهذه المسألة، لا الشيخ كره هذا، كره هذا بنين، ما قال أنا أكره، ما قال أنا أكره، كره بيده أو كره بإعراضه بالتفاته، هذه ما تحصل في السماع. إذا حصل تفاوت من جهة العلم. نعم. طيب من جهة الفضل، من جهة الفضل لا شك أن من كان في المجلس واحد حصل الفضل بلا خلاف، يعني فضله لا يحتاج إلى نظر، ليس مسألته مسألة بحث، إنما من استمع مسألته مسألة بحث، ولا شك أن من حصل المسألة بلا بحث وبلا خلاف هذا يكون أوقع ممن حصلها بالنظر باجتهاد. يعني هل يحصل من يستمع مسألة اجتهادية، هل يحصل من جلس مسألة اتفاقية، ما فيها إشكالية هذه. تمام. يبقى من حصل فضل بلا خلاف أعظم من حصل مع الخلاف. الأمر الذي بعد ذلك أن لهذا نظائر في الشريعة، وهو أن الإنسان، القاعدة هي أن ترتب الفضل، إذا ترتب الفضل على صورة معينة ولو متعددة لا يحصل فيها كمال الأجر إلا بكمال الصفة. أما من فتته صفة حصل له من الأجر بقدر ما حصل لكن لا ينال كل الأجر. هنا النص يقول وما اجتمع، وليس من طلب، فإن من استمع طلب لكن لم يجتمع، فيكون الفضائل حاصلا إن شاء الله له بقدر ما كان عنده، فله فضل في الطلب، له الفضل في استماع العلم، يبقى هذا فضله في سماع العلم، وهذا فضله في الاجتماع في المجلس يسمع العلم، يبقى اشترك في السماع لكن زاد هذا عليه فين؟ إلا رجلا حبسه العذر، فهذا يرجى له أن يكون معهم في الأجر. هذا الرجل الذي كان يواظب ثم حصل له عذر، يطالب يتابع البث من إيه؟ من المستشفى، وإنما انتقلت من كتاب إلى كتاب إلا ود أن يكون إيه؟ معكم، شاركوكم في الأجر. هؤلاء شوف، فمن حبس العذر، قال النبي من إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، والله أعلم، وفضل الله واسع. نعم.
فهذا الحديث فيه فضل طلب العلم وبذل الأسباب لتحصيله من الاجتماع لتدارسه والجلوس لتعلمه وسلوك الطريق للحصول عليه، وهو أشمل على سلوك الطريق الحسي من المشي إليه حيث يوجد والسفر من أجله وبذل كل سبب لنيله، فإنه لا يحصل عفوا بدون مشقة واستفراغ وقت وراحة.
لازم قلم ورقة مذكرة، سهر بالليل، انفاق أوقات، استشكال، مراجعة العلماء، بذل مال، الكتاب ده مهم جدا، اشتريه بس هيؤثر على مصاريف البيت، اشتريه. هذا العلم يا اخوان، هذا هو العلم. نعم.
ومن طلب العلماء سهر الليالي، وهناك الطريق المعنوي وهو تفريغ الإنسان لطلب العلم، وكذلك حفظه للمتون وعنايته بالنصوص وجلوسه في فصول الدراسة أو حلقات التدريس في المساجد وشراؤه للكتب واستنساخه لها أو كتابته لها بيده.
نعم يا إخواني، بارك الله فيكم. طلب العلم الآن، طلب العلم الآن عن طريق النت والمواقع والدخول إلى كتب حتى الموسوعات يا إخواني، هذه وسيلة واحدة ولا إخال أحدا يرزق الرسوخ بسببها، هذا يحصل له ثقافة عامة، شيء طارئ. إنما العلم بثني الركب، فمن استغنى بجهازه عن حلقته لا يمكن يحصل علما يحصل به رسوخ أبدا، لأن ما يظنه الإنسان متشابها قد يكون بينه الفوارق، أو بينه الفوارق قد يكون متشابها. فلا يطلب العلم برسوخ إلا بصهر، بتعب، بنصب، بحلق، بمراجعة، بقلم ورقة. إنما انسخ من هذا الموقع وحط مع كذا وتبقى أقوال وتنشر، هذا ليس هو طلب العلم، ده اسمه جامع من مواقع. أما هو نفسه ما يحصل علم في صدره، ولا يحصل تنقيح، ولا يحصل طلب لما لا لم يحصل. هذا علمه إيه؟ إذا وقعت مسألة راح يلتمس تلك العلم. طب احنا نريد علما قبل المسألة، انما بيبحث ايه؟ يبحث ما عرض له، يبحث ما وقع امامه. انما طالب العلم لا، يبحث العلم قبل ان يقع، يبحث العلم قبل ان تكون له مسألة. طالب العلم يبقى دباب ودباب. يا اخواني انتبهوا، بعض الاخوة ممكن يطلع بحث ما شاء الله 100 ورقة في ليلة، ومن كلام العلماء وتمام ومنسق وتمام التمام، هذا طلب علم. وقد يأتي الصباح يجد مثلا بعض الطلبة اللي بيواظب يجهل المسألة دي، يقول لك بس ماذا صنع له حضوره وأنا ماذا صنع لي جمعي، صنع له حضوره أنه يعرف 100 مسألة، وأنت صنع لك جهازك أن عرفت مسألة، بس هذا صنع له حضوره أنه عرف أصول المسألة جمعتها وقواعدها، وأنت جمعت بلا وعي، ولو معك وعي فوعي قاصر، لأن وعي جامع وليس وعي يعرف ماذا، يعرف المسائل والأقوال فيها وأدلتها وكيف يتناول هذه المسألة وما نظائرها وما المحل الذي بنيت عليه هذه المسألة وهكذا. ولهذا ما نرى طالب علم متميزا عبر أجهزة في الزمان الخالي، حذروا من الكتب، كيف بالأجهزة يعني يوما كان العلم في الكتاب، والكتاب كتاب عالم، حذروا أن تقتصر على الكتاب، كيف بالجهاز اللي فيه واتس وفيه فيسبوك وفيه يوتيوب وفيه موسوعة شاملة وفيه طبعة غلط وفيه طبعة صح وفيه شبهة وفيه شهوة وفيه كذا، يحصل الطالب ده يوما كان العلم في كتاب، والكتاب كتاب عالم، ما أحالك الناس على الكتاب. من العلماء أحال على البخاري كتاب البخاري، لكن أحال على عالم يشرح لك البخاري، لكن من اللي أحال على كتاب البخاري وأنت لم تطلب العلم ما بعد؟ من اللي أحالك على البخاري؟ من اللي أحالك على مسلم؟ من اللي أحالك على إلا لكائي؟ أبدا. تحال على العالم الذي يدرس لك هذه الكتب. طيب كيف تحال بقى على هذه الشبكة وهذه المصيدة التي صح لهم فيها الوصف العنكبوتي: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ده كلام صح لهم فيها فعلا هي عنكبوتي. هم قصدوا بها التواصل اللي بيحصل هذا، لكن فعلا هي أضعف من بيت عنكبوت. ولو كان فيها العلم، لكن العلم ما كل أحد يحسن أخذه منها. نعم، ولهذا هو طلعتنا المقاطع دينية. تعالوا يا شيخ، تطلع من الصلاة شوف شيخ مقطع الحيدان يسني على أحمد ياسين. ما هو جاي منين؟ جاي منين الكلام ده؟ بتوع المقاطع دول جايبينها منين؟ تعال شيخ، شيخ الأردن يقول علم الجرح والتعديل انتهى. ما هو ده الشبكة العنكبوتية، لأنه ما أخذ العلم منين؟ من أهله وأرباب. طب روح الحيدان ده، جلست عند فوزان لتعرف يعني ايه الحيدان يثنى على احمد ياسين، متى وكيف واين، لتعرف القاعده. حتى لو اثنى العالم في هذا يؤخذ بثنائه، لو افترضنا انه عارف حتى انه هذا رجل مبتدع، كيف اتعامل مع العالم؟ وهل عالم سافر حيدان او غير حيدان يتبين له ضلاله انسان فيثنى عليه؟ كان يثنى على غير طيب، لماذا يثنى على هذا الضال ويرد على هذا الضال؟ في قواعد ومفاوز عظيمة بينك وبين أن تستمع لفتوى الحيدان، مفاوز لا يمكن تضبطها أبدا، وإلا بدون هذه القواعد والمفاوز قد ترد المقبول وتقبل المردود. يبقى المسألة مش فتوى مين، ولهذا انت خدت الحيدان في أحمد ياسين في هذا بدون معرفة الأمور هذه. طب تعالى خد الحيدان في الإخوان، موافق على فتوى الحيدان في الإخوان؟ لا أنا موافق عليه بس في أحمد ياسين. يبقى أنت من الذين سماك الله في القرآن ننص عليك، فلنحضرك لمن يتبع المتشابه. يبقى إذا في مفاوز فده مساعد بحث، وبرضه ده من ألفاظ كويسة جدا، محرك بحث ممتاز، عنكبوتية محرك بحث. خليها كده، خليها تاخد قدرها كده، خليها تاخد ايه قدرها كده. فمش طالب بقى اللي يحرك بحث يعني في الفارة بتاعته اللي يطلب بقى العلم. فاحذر يا اخي ان تعجب بنفسك لما تجمع لك مصر. لا العلم هنا، العلم هنا حلق العلماء يطلب عندهم العلم. الرحلة ارحل تثني الركب واشتري كتابك وهات قلمك واذكر المسائل ورجعها واستشكلها وانظر القواعد. درست انت اصول؟ درست انت مصطلح ولا بالمساله كده؟ الشيخ الفلاني رد على الشيخ الفلاني وقال المساله مش عارف ايه، حاسس نرجع لكتب الاصول. لا ما ينفعش، لان المساله في كتب الاصول مرتبطه بمسائل، ثم انها اعطت فعلا تشبع مما لم يعطى. الواحد ما شاء الله عمره ما لا درس نحو ولا يعرف حاجه فيه، ومع ذلك ما شاء الله جاب مساله، لانه مثلا بيرد على واحد بيرد عليه، جاب مساله من بطون الكتب وحطها. ايه بقى ايه الروعه ده؟ ده الرجل ده عالم نحو، ده سيبويه احنا مش عارفين. هو ما يدري والله، هو نقرا راس المساله حطها بس ولا يدري. لو تعطيه كتاب يقرا فيه ابدا ما يحسن القراءه. ايه والله، لي الواجد يحل عرض عقوبته، لي الواجد هكذا يقول مثلا، يعني ما يعرف. نعم، لكن في نفس الوقت هو وسيلة من الوسائل تسهل ينتفع بها، لكن ليست هي التي يطلب بها العلم. النت ما في طلب علم، الكتاب ما في طلب علم. طلب العلم طلب العلم عند أربابه، عند أهله، ده طلب العلم. من لم يتوفر له ذلك هذا مثقف. نعم عنده مسائل لكن ما عنده علم، عنده مسائل. ولهذا المسألة التي لا يستطيع بحثه أن يأتي بها ما يعرفها ولا يدري عنها. نعم،
هذا طريق معنوي إلى العلم. فأنت حينما تشتري الكتب بنية صالحة فأنت تسير لطلب العلم، أو حينما تجلس في الحلقات فأنت تسلك طريقا إلى العلم، وهذا الطريق يؤدي إلى الجنة، لأن العلم النافع يؤدي إلى الجنة، لقوله عليه السلام: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم تقديرا له، فإذا كانت الملائكة تتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع فإن غيرهم من باب أولى، يجب أن يحترم أهل العلم وأن يوقرهم وأن يجلهم، لأنهم يشتغلون بشيء هو أعز شيء يطلب وابتغى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
وكذا أثرهم على الناس، فإنهم كم من ضال ردوا من شارد ردوه، وكم من حائر ميزوا له الصحيح من السقيم فعرف، وكم 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 إلى آخر ذلك. ولهذا ما وقر العلماء إلا العلماء. تخيلوا في موقف واحد يركب الناقة والدابة عالم، ويسحبها عالم ويسوقها عالم. تخيلوا هذا المنظر، يجتمع يوما ما يركب الناقة عالم ويسحبها عالم ويسوقها عالم. العالم من ذا؟ ابن باز؟ لا، إنما هؤلاء أكابر الأمة من مالك رحمه الله. شوف، يركب الدابة عالم ويسحبها عالم ويسوقها عالم، يقبل يد العالم، موقف آخر عالم، يمشي عالم في ركاب عالم. إذا رآه، من هؤلاء؟ مالك، أحمد، الشافعي، الأوزاعي، الثوري، هؤلاء العلماء. يقول صالح ابن أحمد رحمه الله تعالى بن أحمد: رأيت أبي يسير في ركاب الشافعي، يسير. فما يقدر العالم إلى هؤلاء؟ هذا العالم الذي لا يشرب الماء بين يدي شيخ. نعم، فالله المستعان.
ووجه التمثيل هنا أن القمر ينير لنفسه وينير لغيره.
هذا كان يفعل مع البخاري. نعم.
ووجه التمثيل هنا أن القمر ينير لنفسه وينير لغيره، نوره يتعدى إلى الأرض وإلى الدنيا فيستنير الناس به. كذلك العالم يمتد علمه على غيره وينتفع به الناس ممن حوله ومن بعده عنه ومن بعد عنه في أقطار الأرض، كلهم ينتفعون بعلمه، حتى لو مات من مئات السنين فعلمه باق، ينفع ولو كان تحت التراب. فلا يزال الناس يذكرون أهل العلم والأئمة وينتفعون بعلمهم وهم أموات من مئات السنين، ويدعون لهم ويترحمون عليهم، فهم مثل القمر ينير لنفسه وينير لغيره، بخلاف العابد. فالعابد نور
وهو مثل القمر،
فالعبادة
فهو مثل القمر يضيء وليس له ما يحرق به أو يحرق به، إنما هو يضيء، نور وإضاءة، نور وإضاءة لا حرقة فيها. نعم.
فالعبادة نور لكنه نور قاصر على صاحبه. فالعابد نفعه خاص بنفسه، وضوءه كضوء الكوكب خاص، والناس يستضيئون بالقمر وليس بالكواكب.
فالعابد ما تلتمس عنده المسائل ولا يعرف الحلال والحرام، والعابد نفسه قد يقع في الحرام ولا يدري، العالم نفسه قد يقع في الحرام ولا يدري. أما كان العباد مقاتلين للصحابة، الخوارج كان عندهم عبادة، لكن لما خالت العبادة من علم قاتلوا الصحابة بالسيوف، قاتلوا بالسيوف. نعم.
فهذا وجه تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، والعابد بالكواكب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر شبه العلماء بالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فالعلماء من ناحية ثانية هم النجوم أيضا، لأنهم أدلة على الحق. والمسافرون في البر والبحر إنما يقتدون بالنجوم، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
أمثلتهم كثيرة، العلماء أمثلتهم كثيرة، العلماء غيث، العلماء غيث، العلماء أقمار، العلماء أقمار، العلماء نجوم، العلماء نجوم، أوصافهم كثيرة. وكل هذا فيه شموس، نعم، نصور، نعم، مجاهدون، نعم، آباء في الشفقة على الأمة والرحمة بهم فهم لهم كالآباء في الشفقة، نعم، وراث أنبياء نعم نعم.
فالعلماء نجوم، وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالعلماء نجوم، من حيث إن أهل الأرض يسيرون على هداهم ويقتدون بهم في حياتهم العلمية، كما يهتدي المسافرون بالنجوم التي في السماء، وهم كالقمر من حيث إن ضوءهم عظيم يمتد إلى أقطار الدنيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فكفى بذلك فخرا أنهم هم ورثة الأنبياء، وإنما ورثوا الأغنياء، وربما يورث المال عن كافر، وقد يورث عن تقي مؤمن، لكن المال نفعه قاصر بخلاف العلم. فالعلم الشرعي لا يمكن أن يورث إلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما جاءوا من أجل طلب الدنيا، لأن هذا عرض عاجل، وهم أجل قدرا من أن تكون مهمتهم طمع الدنيا الزائل، وإنما مهمتهم أعلى من ذلك، وهي الدلالة على الله سبحانه وتعالى وعلى جنته وعلى صراطه المستقيم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وفي هذا شرف لهم وفخر لهم. وقد مر أبو هريرة رضي الله عنه على الناس وهم يتبايعون ويتاجرون في الأسواق، فقال لهم: أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فانجتل الناس بسرعة إلى المسجد يريدون الأخذ من الميراث، فلما دخلوا ما وجدوا شيئا يقسم، وإنما وجدوا هذا يدرس القرآن، وهذا يدرس الفقه، وهذا يدرس السنة. فقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا يقسم. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا هذا يدرس القرآن، وهذا يدرس الفقه. قال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء إنما ورثوا العلم. هذا هو الميراث الصحيح الذي يبقى ويستمر نفعه، بخلاف الدنيا والأموال، وإن كانت تنفع لكن نفعها محدود قليلا، وينقطع إلا من جعل الدنيا مطية له للآخرة واستعان بها على طاعة الله، فهذا خير، لكن هؤلاء قليلون. والغالب على أهل الدنيا أنهم يشتغلون بدنياهم،
ولهذا الناس يرفعون أبصارهم ويشيرون إلى رجل غني تقي أو غني طالب علم، يقول: ما شاء الله، فلان في بلد كذا، والله عنده مشاريع كذا، ولكن يطلب العلم. فالغالب في الأغنياء الزهد في هذا الطريق، ولهذا إذا وجدت واحدا صار واحدا 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 يطلب العلم. لكن الغالب أن المال يبعد عن هذا الباب ويطغي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مثل المناصب والشرف، فتقول: أنا والله في لواء، والله ما كان يترك صلاة الفجر أبدا معنا، والله معنا، أو مثلا مسؤول أو وزير أو إلى آخره. ليه؟ لأن هذا نادر. لكن أنت تقول مثلا: والله جاري في المسجد معنا يصلي دائما، عندنا رجل جاري يصلي دائما، هذا طبيعي جدا. ما هو من اللي في الصف الأول؟ اللي هو بيبيع كذا، واللي هو عنده كذا، والفلاح والسباك وهؤلاء. لكن لو جاء رجل من علية القوم رفع الناس أبصارهم إليه، ولو جاء أيضا طالب علم يطلب وعنده مشاريع يقال: سبحان الله، مع هذه المشاريع يطلب. فهذا نادر. نعم.
والغالب على أهل الدنيا أنهم يشتغلون بدنياهم وتقل رغبتهم في الآخرة أو ينصرفون عنها لدنياهم، لكن أهل العلم في الحقيقة هم الفائزون. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
الله أكبر. وعلى قدر ما ترث من الرسول، هناك من يرث السدس، وهناك من يرث الثلث والنصف، وهناك من يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا، حسب. نعم.
وهو لم يكن معه من الدنيا ولا قطمير، لأنه أخذ بخير الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الله. أما في هذا يا أخواني ما يصبر الإنسان ولو فاتته الدنيا؟ الحمد لله، سبحان الله، عند طالب العلم ما يعوضه. فإن جاءك الشيطان يجلس على باب الفقر فقل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. لا تجلس على باب المغفرة والفضل، والله واسع عليم. نعم. ووالله لو تركت الطلب ما جاء لك أزيد من رزق. وانت لو تركت الطلب الجنيه يصبح 10 أبدا. نعم بدليل أهو نصف البشر هم فقراء ولا يطلبون علم، لكن الشيطان يهمك ان هو ده سبب الفقر. طيب واللي بجوارنا الان واللي امامنا الان واللي بيشتغل كذا واللي بيعمل كذا والفقير واللي بيمد يده ومال الزكاه دي بتروح فين والصدقات دي بتروح فين؟ لكن يهمك الشيطان ان هو ده طريق الفقر. طيب سيب العلم وبعدين ثلاثه ارباع الناس فيهم الفقر وفيهم الحاجه وليسوا طلاب علم. نعم
والناس انما ينتفعون بالعلم ومعرفه الله سبحانه وتعالى، والناس يقدرون العالم أكثر مما يقدرون صاحب الدنيا. هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، فتجد الناس يجلون العالم أكثر مما يجلون الملك أو الوزير أو التاجر، يجلونه عن حق وعن صدق وعن شيء يجدونه في نفوسهم.
نعم
أما إجلالهم لأصحاب الدنيا فالغالب لأنه مجاملة أو طمع، وربما يجلونه في الظاهر وهم يبغضونه في الباطن.
معروف استفيد منافع، لكن انت العالم بدون ان تراه تدعو له بظاهر الغيب، تجله لما يحمل من العلم. نعم
ولكن العالم الحقيقي وهو العالم العامل بعلمه هذا يجله الناس عن طمع واختيار وعن صدق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذه النصوص من الكتاب والسنة وغيرها كثير، وكثير تدل على فضل العلم وشرفه وفضل التفقه في دين الله عز وجل. ومن أراد المزيد من ذلك فأنا أرشده إلى كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم، فقد ذكر في أول الجزء الأول منه ما يزيد عن 150 وجها في فضل العلم وأهله بأدلتها، بل إنه استغرق في ذلك أكثر من 200 صفحة. وكذلك رسالة للإمام الحافظ ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء الذي سمعتم طرفا منه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كتب عليه رسالة مستقلة فيها فوائد عظيمة. العالم ليس مقصودا لذاته، العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد من أجل العمل، لأنه وسيلة إلى العمل وخشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بالعلم.
فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فعلم بلا عمل هلك وحج على الإنسان، كما جاء في الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم
فالعلم نوعان: علم على اللسان فقط، وهذا حجة الله على عباده، بمعنى أن الإنسان يكون عالما بلسانه، يحفظ النصوص ويحفظ المتون، فيحفظ المتون ويحفظ الكثير والكثير، لكنه لا يعمل بعلمه ولا يخشى الله بقلبه، فهذا عالم بلسانه فقط، فقد قامت عليه الحجة من الله سبحانه وتعالى. والعلم الثاني علم القلب، وهو خشية الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم النافع الذي يستفيد منه صاحبه خشية الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته وترك المعاصي، ويفيد محبة الله عز وجل والرغبة إليه.
هذا الذي عند الصحابة، هذا الذي عند أئمة الأمة، هذا الذي عند أحمد ومالك والشافعي، هذا الذي عند ابن تيمية وغيرهم، نحسبهم والله حسيبهم. فما رفع الله أقدارهم في الأمة ولا جعلهم القبول عند المخلصين الصادقين إلا بأسرار بينهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم
قبض العلم في آخر الزمان،
هذه مسألة مهمة يا إخواني بارك الله فيكم. طلب العلم والعمل به لا بد للعلم من أن يظهر على عمل الإنسان في حلاله وحرامه وفي ولائه وبرائه وفي منعه وعطائه وفي كل شيء يا اخوان. لابد، اذا لم يظهر اثر العلم على الطالب فهذا العلم حج عليه لا له. ولهذا طالب العلم الذي ترى عمله ظاهرا هذا طالب العلم بحق، انما قد يطلب الدنيا بالعلم تراه حافظا للحروف مضيعا للحدود. أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة، منهم هذا العالم الذي قرأ وعلم وعلم لكن ليقال. ولهذا الحديث هذا وهو عند مسلم كان أبو هريرة إذا جاء يحدث به كان تأخذه الشهقة حتى يفيق منها، لأنه يعظم هذا النص. ليست المسألة أن تطلب وأن تحفظ، المسألة أن تنجو بما حفظها وما عملت. ولهذا يا إخواني أنصح نفسي وإخواني بمراعاة الجانب العملي، طلب العلم في صلاتك، طلب العلم في صيامك، طلب العلم في ليلك في ليلك، طلب العلم في كسبك، طلب العلم في أهلك، طلب العلم في ولدك، طلب العلم في جيرانك. ما أثر هذا على سمتك وهديك ودلك؟ أنا أحذر يا إخواني، ليس الذين على الصفحات اليوم أو في مجتمع المسلمين اليوم يدرسون وكذا، لا تنظر إلى العلم فيهم وأنهم هم المنتهى وأنهم الذين يمثلون العلم. انظروا يا إخواني إلى أكابر الأمة، انظروا إلى علمائها بحق يا إخواني. لا تجعل سقفك هؤلاء، ولو كان منهم فاضل، بس ما عسى أن يكون فضله على قدر علمه وعملي بهذا. لكن دائما طالع ما عليه أحمد، طالع ما عليه سفيان، طالع ما عليه الحسن، طالع ما عليه ابن سيرين، طالع ما عليه قبل ذلك الصحابة. هؤلاء سقفك، لا تجعل سقفك الشيخ ابن باز، ولا تجعل سقفك الشيخ الألباني. هؤلاء أقمار تنتفع بهم، لكن سقفك من جعلتهم الشريعة سقفك. ما أنا عليه اليوم وأصحابي ليس في العلم فقط، في العلم والعمل، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا لا جهاد يعلو جهاده، ولا عبادة تعلو عبادته، لأن التفاضل ليس بالصورة، التفاضل بالحقائق والمعاني. جهاد الصحابة لا يعدل جهاد أي أحد، علم الصحابة لا يعدل علم أحد. أنا لا أقارن بين علم أحمد وعلم الصحابة، ولا بين جهاد صلاح الدين ولا جهاد حتى من أتى من أفاضل الأمة من جهاده بجهاد الصحابة. لا مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة كذا وكذا. لا تجعل مع جهاد الصحابة، علم الصحابة، عمل الصحابة، سبق الصحابة، لا تجعله مقارنة، لا تعقد مقارنة بينه وبين علم أي أحد على وجه الأرض. من الذي قرر هذا؟ أئمة السلف، ومنهم أحمد رحمه الله تبارك تعالى. الصحبة وصف يتلاشى دونه كل وصف. نعم.
قبض العلم في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفع هذا العلم كما جاء في الأحاديث أن ذلك من علامات الساعة. وأول شيء يرفع العلم الذي في القلوب، فلا تجد من يخشى الله إلا القليل وإن كانوا علماء.
الله أكبر. الله أكبر.
فإنه يرفع العلم من قلوبهم ويبقى العلم على ألسنتهم، لا نقول يرفع بكامله.
أعظم عقوبة أن يكون العلم على لسانك ولا يكون في قلب. ليته ما كان على لسانك، فإنه ليس حجة حاكم إليها. أعظم عقوبة أن يكون العلم على لسانك ولا يكون العلم في قلبك. نعم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم.
لا نقول يرفع بكامله، لأن الخير موجود في هذه الأمة والحمد لله، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لكن يرفع العلم من قلوب أكثر الناس، ولذلك تقل خشية الله عز وجل في قلوب الناس في آخر الزمان. ثم يرفع النوع الثاني من العلم، وهو العلم الذي على الألسن، فينقرض العلماء ويقل الفقهاء ويكثر الجهال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. لابد للناس من رؤوس في العلم، فإذا كان رؤوسهم الضلال ضلوا وأضلوا. ولهذا أخطر صنف في المسلمين هو ما قابل أفضل صنف في المسلمين. ما أفضل صنف في المسلمين؟ العالم العامل. وما أضجر صنف في المسلمين؟ العالم الفاجر. نعم.
يقبض العلم ثلاث مرات. القبض الأول يقبض من الصدور ويبقى على الألسن، وذلك حينما تقبض خشية الله من قلوب العلماء،
حتى يقال كما في حديث حذيفة في الصحيح، يقال في قوم في بني فلان كذا ما أضرف وليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. نعم.
والقبض الثاني يقبض بموت العلماء، فيبقى هناك حافظ لهذا العلم، وإن كانوا يهتمون بأمور الدنيا ومصالح الدنيا ومنافع الدنيا، لكن يقل من يتفرغ لطلب العلم الشرعي من الناس، فيقل العلماء ويكثر القراء الذين يقرؤون الكتب ويكثرون من اقتناء الكتب في بيوتهم وفي مكاتبهم، لكن الفقه الصحيح يكون قليلا، لأن الفقه له طرق وهو مجالسة العلماء والأخذ عنهم.
ده إجماع 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 اتفاق. نعم.
وهذا يقل في آخر الزمان.
نعم.
فيكثر القراء ويقل الفقهاء، وهذه مصيبة عظيمة، وهؤلاء القراء قد يكونون يفتون الناس من غير فقه وعلى غير بصيرة، لأنهم يظنون أنهم صاروا من العلماء فيخطئون في فتواهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. القبض الثالث للعلم أنه يقبض مصدر العلم وهو القرآن الكريم، بحيث يرفع من الأرض ويسرى به من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يبقى للقرآن وجود في الأرض
كما جاء في بعض الآثار.
فالحاصل
هذا يكون في آخر الزمان، هذا بعد قبض أرواح المؤمنين. انتبهوا يا أخواني، هذا الرفع لا يكون مؤمن على وجه الأرض، لأن مؤمنا على وجه الأرض معناه أن عنده القرآن. نعم.
فالحاصل أنه لا حياة للناس ولا هداية إلا
كعبة تنقض حجر حجرا، هذا بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى طائف بها ولا يبقى عامل بالقرآن، فلهذا يرفع القرآن، لأنه أكرم من أن يبقى ولا يعمل بأحد، والكعبة أكرم من أن تبقى ولا يطوف بها أحد. نعم.
فالحاصل أنه لا حياة للناس ولا هداية إلا بطلب العلم ووجود العلماء والعمل بالعلم النافع، هذا هو الحياة، وهذا هو النور، وهذا هو الذي يجب العناية به والتوجيه إليه. فيجب على الآباء وعلى ولاة الأمور وعلى العلماء، يجب أن يوجهوا إلى طلب العلم.
هذا لا يقال نصيحة ولاة الأمور علنا، يجب على ولي الأمر، يجب على الحكام، يجب على كذا، هذه نصيحة عامة، كما قال النبي دون نصيحة من يا رسول الله، قال الله ورسوله وكذا. أما التي نهى عنها العلماء أن توجه الخطاب الخاص فتقول نصيحة إلى رئيس الجمهورية، عليك أن تتقي الله وكذا، وعليك وعليك وعليك، فهذا لا، هذا يكون بينك وبينه، هذا يكون بينك وبينه. أما حينما يقال على العلماء وعلى ولاة الأمور أن يعتنوا بكذا، وعلى كل من ولاه الله ولاية أن يفعل كذا وكذا، هذا كلام في أحكام وليس في أعيان معينة. عرفتم يا إخوان الفرق؟ هذا كلام في أحكام لكن ليس في أعيان معينة، تقول يا فلان نصيحتي لك كذا كذا، هذه يلزم أن تكون بينك وبينه. نعم. نعم.
ذكرت إن هذا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين.
نعم.
في أحاديث إن في آخر الزمان لا يعرف الناس صلاة ولا
ومال، بس عندهم قرآن ما في إشكال.
يقولون قد أدركنا أبانا على هذه.
هذا ليس كل الناس. هذا ليس كل الناس. حديث حذيفة يدرس الإسلام كذا كذا، هذا ليس كل الناس. لكن أزمنة الفترات وأمكنة الفترات متعددة في كل زمان فيه أمكنة ما تعرف. نعم. فيجب على الناس زمان ناس معينين في أماكن معينين لا يعرفون ما صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاة، وليس كل الناس. نعم. نعم.
فيجب على الآباء وعلى ولاة الأمور وعلى العلماء، يجب أن يوجهوا إلى طلب العلم وأن يحرضوا عليه وأن يتعاونوا عليه حتى يبقى لهم الخير، ولا نقول إن الخير يعدم بالكلية لكن ينتقل، فإذا أهملنا نحن فإنه ينتقل إلى غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فنخشى أن يسلب هذا الخير منا وأن يذهب إلى غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع دينه،
لا يضيع دينه. شوف يا أحمد، يا إبراهيم، يا علي، يا أخي من دسوق، يا أخي من مطروح، إن لم تقم أنت بالسنة أقام الله غيرك، أنت الخسران. يا سيد يا طناح، إن لم تقم بالسنة هناك قام غيرك. يا أسامة، يا جزائر، إن لم تقم أنت بالسنة قام غيرك. بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. الله عز وجل يستعمل من ينصر دينه ومن ينصر دينه، إن لم تكن أنت فغير، ليس لك المنة على الله ولا على دين الله سبحانه وتعالى، المنة لله ولرسوله. بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان، إن لم يقم الفرزان قام غيره، إن لم يقم بالباس قام غيره، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا تنفش ريشك ولا ينفخ فيك الشيطان، وكأن الدين لما عرض من قبلك مات وراء، لو كان يضيع بموت الأشخاص لظهر بموت النبي والصحابة، لكن الله يستقلب ويستعمل. فاحمد الله أن أقامك واستعملك، ليس لك منة، المنة لله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم؟ إن لم تقم بالسنة في بلدك هذا الله من يقوم، وحرمت أنت هذا الشرف العظيم. الله عز وجل يجعل ألوية أوليائه حججا على خلقه في كل زمان وعصر، في أماكن ما يتخيل أحد أن يكون فيها سنة تكون منارة، في أماكن قد تقوم بجوار الحرم ويحارب فيها الشرع والحرمات بجوار الحرم المكي أو المدني. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فالمنة لله عز وجل، فاحمد الله سبحانه وتعالى عن أقامك وحبر هذا وقم بالمهمة خير قيام. ولا تستقل نفسك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما تقول أنا معي في المكان ما معي إخوة، معك حق يا أخي، معك الأمة كلها يا أخي، معك النبي والصحابة. تريد من؟ تريد أخا يعني يضرب معك مثلا، هي مسألة ضرب، ولا تريد أخا يشفع لك عند الوجهاء، ولا تريد أخا يكفلك الرأي؟ معك حق، سر به، وأنت السلطان. فالله سمى العلم سلطانا وسمى الحجة سلطانا. من معه الحق ليس وحده، من معه الحق ليس وحده، من معه الحق معه الجماعة، معه الدنيا كلها من خيرها النبي والصحابة. ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم.
إذا أعرض عنه طائفة يسر الله طائفة أخرى تقوم به من أجل بقاء الحق والرحمة في الأرض، فالذي نخشاه على أنفسنا أننا نضيع ونضيع العلم فنهلك. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خيرا الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله على هذه الكلمات الرائعة المتعة التي نحن أحوج ما نكون إليها.